حياكم الله، أنا بندر مشرافي وهذا بودكاست مرتدة الذي يأتيكم من ثمانية. هذه الحلقة كانت رحلة إقناع الضيف صعبة، صعبة جدا بحكم أن الضيف قليل الظهور، وبحكم أنها حلقة تأتي في منتصف أيام الفيفا، والعادة أن نخصص هذه الحلقة مع ضيف. ضيفي في هذه الحلقة كان الإعلامي والصحفي والكاتب والروائي صالح الخليف، الذي يعمل حاليا كنائب تحرير صحيفة الرياضية، وأيضا عمل في الصحافة لأكثر من 25 سنة. في هذه الحلقة تحدثنا عن علة نادي النصر الكبيرة بمنظور صالح، وأيضا عن فترة تأسيس نادي النصر ورحلة الأمير عبد الرحمن بن سعود رحمه الله في النصر، وأيضا تطرقنا لفترة فيصل بن تركي وكيف كان المدرب اللي أعطى الطريق للرئيس الأمير فيصل بن تركي بقول الحق، وبعد ذلك اعتذر كأول مدرب في تاريخ نادي النصر يعتذر عن تدريب الفريق. أيضا تحدثنا في هذه الحلقة عن شعبية الأندية، لماذا تكونت شعبية الرياض للهلال والنصر، ولماذا جمهور الشباب هو الجمهور الأقل، وختاما تحدثنا عن توثيق البطولات، عن لجنة توثيق البطولات الهدف منها، وكيف سيكون الآلية التي يحب صالح أن تكون عليها توثيق البطولات. ختاما أحب أشكر رعاتنا شركة صفا وتطبيق محلي. أما الآن أترككم من وحدة من أجمل حلقات مرتدة، سعيد أني أنتجت وعملت على هذه الحلقة، حلقة للتاريخ. حياك الله أبو علي.
أهلا وسهلا يا أبو علي.
قريب اليوم، غريبة
مسافة قريبة.
معنا اليوم ضيف كان إقناعه بالنسبة لي يمثل تحديد في مسيرتي في مسألة إقناع الضيوف، ولعلي قدرت أقنع شخص يستحيل إقناعه بسهولة
ولا يحب الظهور،
ولا هذه حط تحتها قوسين أو حط بينها قوسين. أهلا وسهلا أبو خليف.
حياك الله يا حبيبي. حياك الله أبو علي. حياك الله أبو علي. تشرفت الله فيها بشوفتكم والجلسة معكم، والحوار إن شاء الله بيكون مفيد وثري.
شرفت. ونحن قاعدين سوالف تحت قبل لا يجي الرك، كنت جالس تقول أم كلثوم عبد الحليم، فجأة كده وأنا أرجع شوي بالسياق، رجل قارئ، أو بدايتك كصحفي قارئ كاتب مثقف كاتب روائي، أول كتاب لك كان شوي يميل لكرة القدم، كتاب كرة القدم اللي غير ناطقين بها، ثم بعدها كتاب ثاني مختلف تماما عن كرة القدم. أحس كذا وجهين مختلفة، أنك تكون شخص تحب كرة أو شخص تحب الفن من جانب آخر.
ومو جانبين مختلفين. الكرة ما يفترض تكون مهنة، أو ما يفترض تكون عمل، أو ما يفترض تكون يعني لا، ما يفترض تكون الارتباط بكرة القدم زي الارتباط مثلا بالعمل، لأن هذه
ترفيه
أشبه بمتنفس، متنفس للعالم كله. يعني شوف اللي ما يحب الكرة دائما، اللي الناس الطبيعيين العاديين اللي يتابعون الكرة، الشخص اللي ما يتابع الكرة ولا يعني يعطيها اهتمام ينظرون له نظرة ما أقدر أقول نظرة دونية، لكنه ما ينظرون له نظرة طبيعية. ليش؟ وش اللي هذا وش اللي خليك أنت غير الناس، يعني غير العالم؟ يعني العالم فيه تقريبا 8 مليار نسمة، أنا أتصور أنه 6 مليار بالتأكيد هذول كرويين
يتابعون كرة
100%،
2 مليار ثانيين
يسمعون فيها.
صحيح. أنا أعتقد أبو خليف يمكن في نظرة غريبة شوي تجاه أنه الناس اللي يحبون الكرة هم عادة ناس ما عندهم اهتمامات ثانية برا الكرة، أن الكرة هي الشغل الشاغل بالنسبة لهم، تكلم كمتابعة واهتمام، فبالتالي يصير في نوع من الاستغراب. وأنا صراحة عانية من النقطة هذه، أنه الناس تتفاجأ والله يقولك يا أخي والله تقرأ، والله أنت نوع ما مثقف، والله راعي طرب، والله أنت مؤلف مثلا، زي لما تكلمنا عن تجربتك في التأليف. لكن أنا أعتقد أنه لا، النظرة هذه صراحة ظالمة. يعني أنا حاول أتذكر مثلا أول واحد يجي في بالي الأمير عبد الله الفيصل، يعني كان رياضي من الطراز الأول، وفي نفس الوقت كان شاعر، يكفي أن أم كلثوم غنت له، رجل أديب. الأمير عبد الرحمن بن سعود أيضا كان أديب ورجل مثقف وله باع طويل في الرياضة. فأعتقد أنه لا، النظرة هذه شوي يعني خلينا نقول فيها قسوة علينا كلنا، يمكن بحكم انك قريب من اليوم اشعر بنوع من الألفة انه في هالاهتمامات
المشتركة. شوف يا ابو لا يهمونك، مهما الانسان حاول الابتعاد عن الكرة، هو في يعني المقام الاول هو يبتعد عن الطفل اللي في داخله. الكرة يعني تبدا معك من الطفولة، هي الشيء الوحيد اللي ممكن تبدا معك الطفل تستمر معك إلى آخر العمر. يعني في المدرج تشوف أطفال، تشوف شباب، تشوف أكبر سنًا، تشوف شيوخ، تشوف أطباء، تشوف محامي، تشوف مهندس، تشوف كل طبقات المجتمع. لو تسأل هذول في المدرجات وش مهنته، حتنصدم إنه يمكن أغلبهم يعني يحملون شهادات عليا، موظفين وظائف مرموقة. لا أحد يحاول يشوه كرة القدم. في
يا أخي أنت تتكلم الحين وسؤالك راح تعطي البحث. إني أتذكر رئيس أرامكو كان لاعب سابق قادسية، بس والله ضيعت اسمه، حاولت طلع اسمه ما قدر.
عبد الله جمعة.
نعم. ما شاء الله تبارك الله. أوكي الشيء ذا موجود يعني في ناس كثير، لا تحس نفسك إنك غريب على الكرة. والله حسسي إنه حقين كرة كذا.
بس في نظرة أو حتى في ناس يمكن أبو خليفة يتفق معي إنه هو تلقاه يتابع، تلقاه ما يفوت مباراة الفريق، تلقاه ممكن يتابع مباراة 90 دقيقة وهو واقف، بس ما يحب يبرز للناس هذا الجانب. وأنا صراحة يعني أشوف بعض الناس حتى لما تسأله عن ميوله يعني يحاول إنه يتهرب، أو يا أخي كل واحد منا له ميول. يعني مستحيل تكون أنت مرتبط بالكرة إلى هذه الدرجة وتقنعني أنك مالك انحيازات فيها، بس خليك منحاز أو عندك ميول، بس خليك مؤدب مع الآخرين.
أنا أعرف شخص متدين، يعني متدين يعني بين هلالين شيخ أو إمام إلى الآن يتابع
كور،
يتابع فريقه مفضل، وإذا فاز فريقه مفضل. ليش أقول فريقه مفضل؟ إذا فاز النصر ونصر أو إذا فاز النصر يعني فعلا تغير مزاجه اليومي، تغيرت. وإذا خسر النصر يعني فعلا انغم، ما قدر يعني أتصور أن الرجل ذاك قدر يعني يمسك بكل شيء بيده إلا النصر، ما قدر عليه، اللي هي كرة القدم. يعني
خليني أرجع وأروح للإقناع اللي حاولت أني أقنعك فيه أبو خليف، وأنا جالس أكلمك وأقول لك اطلع معانا، وسألتك سؤال قلت لك تراي طلعت برأي جريء في الحلقة، وقلت أن بعض جمهور نادي النصر يستلذون بالخسارة أكثر من الفوز. فقلت لي أنت أنه لا مش كذا، جمهور النصر أو أكثرية جمهور النصر يعامل الخسارة بروح المنتصر، وهذه مصيبة. أنا رجعت شوي إلى مقال لك قلت فيه أن النصر حالة حزن لذيذة، كان عنوان هذا المقال، كان مقال طويل.
لا أنا أشوف النصر كحالة ثقافية وإنسانية واجتماعية يملك شيء كثير من التمايز عن غيره. أنا أعتقد أن النصراويين يعني عندهم قدرة كبيرة على التعامل مع الصدمات وتجاوزها، ولو ما كان النصراويين عندهم الميزة هذه وما عندهم لكان النصر فقد كثير من جماهيريته، لأنه النصر يعني تعرض لنكسات ما كان يفترض أن يتعرض لها، ومع ذلك يعني جماهيريته تزيد ترتفع. يعني النصر قاعدنا تقريبا غاب عن بطولة الدوري قرابة 19 سنة، وأنا أعتقد دائما البطولة اللي تخليك يعني تميزك أو تخلي الفريق ماشي صح هي بطولة الدوري.
صحيح.
كرة القدم فيها منهجين، منهج الدوري ومنهج الكأس. فمنهج الدوري ما يقدم لك الكرة اللي يعني ما يقدم لك الكرة بردائها الحقيقي، ما يقدمها الدوري. ليش؟ لأن الدوري يحتاج إلى عملية حسابية، بينما مباريات الكاس لا، تخلي الكرة زي ما هي. يعني فريق كبير فريق قوي فيه عامل الحظ، في عامل الضغوطات، في عامل التأثير، في عامل السرعة، في عامل المفاجأة، هذه تقدمها مباريات الكاس. ففي يعني أنت إذا بتناظر أن الكرة قدمها مباريات الكأس، يعني هي أقرب لمباريات الكأس، فهي فعلا أقرب
أمتع.
لكن أنا بالنسبة لي لا، أنا ماني مع المنهج هذا، رغم أنه زي ما تفضلت في كتابنا هذا اللهم صل على محمد كرة القدم لغير الناطقين بها مع الدكتور راشد بن زومة، كان يعني تأليف مشترك، فإحنا كنا على نقيضين. هو يعتقد أنه مباريات الكأس هي التي تمثل الوجهة الحقيقية للعبة، لأنها بوجهة نظره الكرة لما تصير فيها حسابات وأرقام ويغلبها التكتيك فهذه مية كرة
وفيها تعادل.
نعم.
وفيها قابلية التعويض.
بالضبط. لكن أنا أشوف أن الكرة وأشوف أن الفريق الكويس هو الفريق اللي يكسب الدوري.
ليه؟
لأن الكرة كعملية لازم تكون عملية تراتبية. الكرة يفترض أن تشبه الحياة، أول ابتدائي، ثاني ابتدائي، متوسطة، جامعة، تبدأ في المرحلة الأخيرة في حياتك، تصير عندك راتب، تجمع بيت، ما أدري إيش، يعني هي لازم تكون تشبه الحياة تماماً، يعني لازم تكون تشبه الحياة الكرة. شلون مش اللي خليها تشبه الحياة؟ الدوري تبدأ أنت بهدوء، منطقة الوسط تحس أنت غصب عليك أن الحياة قاعدة تدفعك لاتجاه آخر الجولات الأخيرة، خلاص كأنك رجل تصارع الحياة، أنك يعني أنت تنتصر على المرض وتكمل حياتك، أو أنك تموت في اللحظات الأخيرة.
أنا أعتقد أبو خليف هي النقطة اللي نقدر نقول من خلالها أن فريق كرة قدم غائب ورجع مرة ثانية، ترى دائما يؤرخ لها بفوزه ببطولة الدوري. نعم. يعني النصر ذكرت أنه غاب 19 سنة ما بين 95 إلى 2014. نعم. فترة غياب كانت طويلة. لو ما رجع النصر ببطولة الدوري ولو فاز بعدد من بطولات الكأس، نعم، ما راح ينظرها على أنها عودة. كان الحالة الأبرز عندنا كانت الاتحاد الموسم الماضي، في فترات معاناة الاتحاد صراعه من أجل البقاء، ترى كان يكسب كأس ملك، كان يكسب بطولات ولي عهد، بس ما قدرنا نعتبر أنه الاتحاد عاد، ولا كان هذا الحضور الجماهير الكبير والحفل الكبير إلا لما توج بالدوري، وكانت تشعر أنها لحظة الاتحاد فيها ارتدى، خلينا نقول البدلة القديمة اللي يمكن لها كم سنة هو حاطها في الدولاب. لكن أبو عالية سأل عن نقطة مهمة جدا اللي هي موضوع التعاطي مع الخسارة، انتشرت إلى نقطة مهمة جدا أنه كيف يتعامل مع الصدمات ويتجاوزها، لكن ما تشعر أنه أحيانا الاعتياد على الصدمات والتعامل معها على أنها حالة معتادة، وفي بعض الأحيان تشعر أنه يعني أنا ما بقول أنه في نوع من الفرح فيها، بس في أشخاص يستغلونها من أجل أنه هماني قايل لكم، هماني نصحتكم، ليش ما سمعتوا كلامي، المنهج هذا المفروض أنكم ما مشيتم عليه، الأخطاء هذه اللي قاعدة تتراكم، أنا كنت ساكت من أجل مصلحة الفريق بس اليوم جاء الوقت أني أقولها. تحس أن اللحظة اللي يتعثر فيها أي فريق، مثلا الهلال على سبيل المثال كان يتعثر في الأمتار الأخيرة من آسيا، يتعثر الهلال حالة حزن عميقة، الكل ما يبغى يتكلم، ما هو بالوقت المثالي أنك أنت تطرح حلول لمشاكل الفريق، ممكن بعدها بفترة. في دوري أبطال آسيا السنوات الأخيرة قاعد يمر بشيء شبيه باللي مر فيه الهلال، يصفر الحكم من هنا، كم مساحة تنفتح من هنا، كم تغريدة تنكتب. صح الأدوات تغيرت اليوم في السوشيال ميديا، يمكن ما كانت موجودة زمان، بس أعتقد أنه لما يخسر الهلال لما يخسر النصر، هناك أشخاص لديهم رغبة شديدة وشهوة يعني كبيرة جدا للحديث وللكلام، أكثر من اللي قاعدين نشوفها في كل الأندية الأخرى. خلينا من الهلال، من اللي قاعد يصير في كل الأندية الأخرى. يخسر النصر تحس أن في ناس
انتقام،
بس يستنى الحكم يصفر عشان يسرد لك سردية، ليش ما سمعتوا كلامي.
بالضبط، شوف أبو علي، هذا كلام صحيح. هذا مو بس ليس في النصر وليس في الهلال فقط، يعني هذا حتى على المستوى الشخصي، يعني حتى على مستوى العمل، على مستوى العائلة، فيها النموذج هذا من البشر. ما قلت لكم ما هذا، يعني النفس اللوامة هذه موجودة يعني. لكن النصراويين زي ما تكلمت مع أبو عالية، النصراويين عندهم القدرة هذه إنه التعاطي مع الهزيمة
يعني بروح المنتصر.
نعم، بروح المنتصر، يعني يتعامل معها إنه يعني أنا عارفها وعارف أسبابها وعارف أسباب هذا السقوط. أنا ما قلت لكم إنكم تسقطون، بس أنا عارف إنكم تسقطون.
تلاحظ أنها ما فيها ترتبية زي ما كنت أتكلم قبل، يعني ما تحس أن كثير من الجمهور عنده وعي بمسألة أنه أنا بيني وبين نادي فجوة، هذه فجوة لازم أقلصها وأقلصها وأقلصها لين يجي اليوم اللي أنا أنقض عليك. يعني خليني أروح بالسياق، أنا جمهور نخطة زعلان علي، زعلان علي كثير عشاني، قلت والله زعلان علي وأنا والله أني اجتهدت اجتهادا كثيرا في أني أطرح رأي يعني يكون منطقي لحد ما، لأني ما أبغى في نموذجين قدامي، كان نموذج أني أروح مع العالم ومع الناس وش تكلم وش تقول وأقول زيهم وأكون في السيف سايد، وفي نموذج أني أروح لحتة إعلامية وأبدأ أقلل وأقلل واستنقص، وهذا صراحة ما أحب أني أكون فيه ولا أحسن. حتى حاولت أني أروح الجانب شوي معرفي، لما جيت أحل مشكلة النصر لقيت أن واحدة من أكبر المشاكل اللي مر فيها النصر هي تقييم الواقع، كيف تقيم واقعك بناء على حالتك اللي أنت فيها وبناء عليها تشوف ردة فعلك كيف ممكن تكون. يعني أنا خسرت بطولة الدوري السنة هذه، طيب هل هذا يعني إنه موسم فاشل ولا موسم ناجح؟ بيقول لي على طول موسم فاشل، وكأن ما في منطقة ضبابية أو منطقة رمادية بين الفشل والنجاح، وكأن ما في خلنا نقول ارتقاء سنة بعد سنة. تقول ليش تكون واجب للدوري؟ طيب أنت وين مكانك بالأساس؟ وهذا هو الفخ اللي طاحت فيه، ترى مو بس النصر، طاح فيه مانشستر يونايتد، طاح فيه ليفربول، الآن مانشستر يونايتد ساقط فيه، أنه يبدأ يقيم الأشياء بناء على تاريخه وإرثه الكبير ولا يقيمها بناء على واقع. فلما تجي تحطها في صف واحد تشوف فيها مهي كفة مائلة، مهي متوازنة، فهنا يخلي نوع من ردة الفعل تكون قاسية جدا على الخروج. بينما البناء التراكمي وأنك تبني فريق على فريق على فريق توصل لمرحلة أنك تكون الناجح في بلدك وبعدها تكون ناجح على مستوى آسيا. ليش أقولك ذا الشيء؟ لأن هذا النموذج هو اللي تكرر. أنا أبنلك الحالة صارت في مانشستر يونايتد لما رجع البطولات مع السير أليكس فيرغسون، جلس 8 سنوات بدون ولا بطولة بس بنى أساس، ثم انتزع الزعامة من ليفربول. ليفربول لما جاء يرجع مع كلوب جلس 5 سنوات ثم جاب الدوري وبدأ ينافس على المستوى القاري والآن ينافس على المستوى الدوري. النصر كان يبغى يرجع بسرعة، كان يبغى السنة هذه غير مدرب يجيب بطولة، السنة هذه غير مدرب يجيب، وهو نموذج ناجح في كل الأندية. أتوقع ما أعرف صراحة بس أنا متأكد إنه 70% من الأندية حق الدوري 80% من الأندية حق الدوري السنوات العشرين الأخيرة في السعودية المدرب اللي حقق لهم الدوري أول سنة له في الدوري، كل الأندية زي كذا. السنة الثانية يقال المدرب، يعني نونو سانتو، رزفان، روي فوتوريا، وأسماء كثيرة، هو نموذج. بس أنت الآن تحتاج إنك تقلل هذه الفجوة. بعد كذا أنا أقول ليش ما نفست أو ليش ما حققت، يعني ردة الفعل قاسية مرة.
في حالة النصر السنة هذه بالذات، بتكلم عن السنة هذه، هو ردة الفعل لازم تكون قاسية لأن البداية كانت متأملة
كل سنة.
خلاص أنا شوف مثلا النصر، مثلا عام 2009 فيصل بن تركي الأمير فيصل استلم الفريق أو استلم النادي بعد سنوات سيئة جدا، يعني عاش النصر أسوأ 10 سنوات في تاريخه قبل صحيح. فيصل بن تركي، لدرجة أنه السنة اللي قبلها قبل لا يجي فيصل بن تركي اللي عام 2008 النصر لعب مع فريق نجران صاعد إلى دوري الكبار خسر 5-4، واحدة من أقصى الخسائر في تاريخ النصر. جاء فيصل بن تركي عام 2009 استلم الفريق، الآن فعلا بنى البناء. كيف بدأ الفيصل يبني؟ كانت خطوة الأولى الأكثر وضوحا بدأت من المرحلة الشتوية، المرحلة الشتوية عام 2009. المرحلة الشتوية تعاقد مع مدرب أرجنتيني اسمه باوزا، الفريق ما كان كويس لكن باوزا قدر أنه يدفع هالفريق بالأدوات المتوفرة، قدر إلى حد ما يمشي فيه. هم كانوا متأملين أنه الرجل هذا اللي هو باوزا أنه يستمر معهم 2 أو 3. طبعا هذا أعتقد أنه أول مدرب في تاريخ النصر اللي هو يعتذر، هو خرج ولم يعد، يعني جاء الصيف مشى على أساس أنه يرجع لفترة الإعداد، لكنه لما وصل إلى بيونس آيرس أرسل لهم إيميل بالاعتذار عن الاستمرار. قبل لا يمشي باوزا أو قبل رحلة العودة الصيفية إلى بلاده، جلس باوزا مع الإدارة فسألوه سؤال، قالوا ماذا نحتاج
في العودة
عشان فريقنا كويس ونبدأ نرتب الصيف. قال لهم باوزا النصر يحتاج إلى 11 لاعبا.
يا ساتر،
هذه
غيروا ذورك لهم.
هذه كانت من أصدق ما قيل فنيا في تاريخ النصر. أعتقد أن فيصل من تركي التقط من هذا الرجل هذه العبارة وبدأ فعلا بالتغيير. صار النصر يغير، يعني صار النصر بقدر المستطاع صار كل سنة يغير. السنة الأولى بعد 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 التغيير وصل إلى نهائي كأس الملك، أوكي خطوة مية كويسة، وخسر من الأهلي 4-1. السنة الثانية كان متأرجح بالدوري، لكن من لم يكن سيئا. ما عاد النصر يعني ما عاد النصر فريسة نجران أو غير نجران. يعني النصر كان في العشر سنوات اللي سميناها سيئة كان إنه يفوز عليها نجران، ترى أنا ما أذكر نجران يعني إيه، بس نجران كان نموذج يعني إنه فريق جاي منه، فكان الفرق اللي
تتجرع عليه
ما إيه بتتجرع عليه، فكان فعلا يعني محطة يعني محطة شبه مضمونة أو من السهل إنك تتزود أو تكتب في تاريخك أنت أي نادي أنك فزت على النصر وبنتيجة. فاز اللعب نهائي كأس الملك، خسر من الأهلي في جدة 4-1. لو كان هناك رجل غير فيصل من تركي يمكن يعني يمكن يعني ينزاح المشهد، لكن لأنه رجل قوي وشجاع جاء السنة اللي بعده استمر وعدل، عدل اللي يقدر عليه. أيضا النصر متماسك في الدوري، واضح من البداية ما راح يأخذ الدوري لكنه متماسك. لعب قدام الهلال كأس ولي العهد وخسر بالترجيح. اللي تابعوا المباراة بالذات النصراويين خلاص عرفوا أن النصر راجع، النصر اللي يفوز بالدوري راجع من الخسارة أمام الهلال كأس ولي العهد. السنة اللي بعدها فعلا فيصل من تركي استطاع يجيب الدوري ويجيب كأس ولي العهد. وأقول فيصل من تركي يجيب مو لأنه والله ما يعني ما هي حفلة مدائح للرجل، لكن فعلا النصر في ذاك يعني تلك المرحلة محتاج رجل بهالمواصفات، محتاج رجل قوي، رجل تحدي، رجل يعرف وين وش يحتاج فريق ويسانده، رجل أعاد النصراويين اللي ممكن يساعدونه. عاد النصر جاب الدوري، السنة اللي بعد جاب الدوري، استقامت يعني الأمور بالنسبة له استقامت. هذه بس أنا أقول لك إنه مرحلة البناء. النصراويين إذا لمسوا إنه الفريق يحتاج بناء أكيد بيصبرون ما في كلام، لكنهم السنة هذه ما اللي يشوفونه من بداية فريق داخل الدوري منتصر على خصمه الشرس ومنافسه اللدود في الطائف 10 لاعبين، خلاص أعطته إيحاء إنه الدوري إلى 70% من حقي
مقدور عليه.
أيوة أنا أشوف دائما خسارة الدوري، شوف مباريات الدوري أعتقد إنه في مباراة دائما مفصلية تخسرها انتهى الدوري، أول الدوري نص الدوري، لكن في مباراة واحدة خسرتها تعني نهاية مشوارك في الدوري، مباراة واحدة بس. مباراة السنة هذه اللي خسرها النصر في الدوري وأنهت كل شيء هي مباراة التعاون
الثانية.
نعم
بس ممكن نبقى أدري أبو خريف الجولة الثانية.
نعم ممتاز، وخسر المباراة الأولى قدام الاتفاق، دخل المباراة الثانية الطبيعي أنه يفوز، لكنك إذا بتخسر من فرق غير منافسة 6 نقاط في أول مبارتين مصيبة. فخسر أمام التعاون، لما خسر أمام التعاون هذا الآن صار الفرق بينك وبين منافسك اللي هو اللي حيكون منافسك المنافسك الطبيعي اللي هو الهلال صار 6 نقاط وانت لسه ما لعبت عن الهلال. لكن خسارة النصر قدام التعاون هي السبب الرئيسي في مشاكل النصر كلها. بمعنى ليش النصر خسر قدام التعاون؟ النصر لعب مباراة هجومية بامتياز، وإذا هي إذا المباراة إذا بتاخذها
فنياً
وحسابياً وكم مرة كشفت مرمى الخصم و المفروض المباراة منتهية يعني تحددنا من تهي 8-9 تحددنا للنصر، أهدر النصر عشرات الفرص، لكن لأن الكرة للأسف هذه للأسف هي لعبة التفاصيل الصغيرة، ما فيها هتجي، ما هي لعبة حسابات. الهدف الأول اللي جاء في النصر التعاون على أي حال في ذيك المباراة ما شافوا مرمى النصر إلا 4 مرات. الهدف الأول اللي جاء اللي هو من ضربة ركنية، لو عدت المشهد هذا ما يصير ولا في فريق ولا في الحواري. لاعب التعاون بيلعب ركنية، أهم لاعب في التعاون في منطقة الخطرة اللي هو الكاميروني توامبا. توامبا وين كان واقف؟ كان ماسك وليد عبد الله. الأخ وليد عبد الله حارس مرمى، ما كان يفترض أنه يراقب، لكنه واقف جنبه، واقف قدامه. المدافعين زملائه خلاص يعني ما العملية سريعة، جاهم إيحاء أنه هذا يعني خلاص طلع من المشهد اللي هو توامبا. لما رفع اللاعب الركنية وليد عبد الله رجع ترك توامبا حاله، جت الكرة حاله، سجل الهدف. ضغط النصر، ضيع عشرات الفرص، جاء الهدف الثاني أيضا يتحمل وليد عبد الله 90% منه، من الهدف الثاني. وليد عبد الله تسبب بضياع الدوري في النصر. كان النصراويين قبل بداية الموسم يستبشرون أن وليد خارج
النادي.
اللي يعرفون النصر، اللي يعرفون وليد عبد الله، كان عندهم أمل أنه ما يكون رقم في الفريق. شوف، الكرة تعتمد على حاجتين لا ثالث لهم، تعتمد على واحد زي ما يقولون المصريين الكرة أقوان، فتعتمد على واحد يسجل الهدف، واحد يمنع الهدف. من اللي يسجل الهدف؟ بالعادة رأس الحربة أو لاعب وسط متمكن، اللي يسجل الهدف. واحد يمنع الهدف. كأس العالم الأخيرة الحقيقة ميسي، مو ميسي البطل في الحفلة الأرجنتينية، البطل هو مارتينيز الحارس، هو اللي جاب الله. لكن عام 1986 البطل اللي جاب البطولة للأرجنتين مارادونا اللي سجل الهدف. أنت محتاج شغلتين دائم في الكرة، واحد سجل الهدف وواحد يمنع الهدف. أنا أتصور، أعتقد إن وليد عبد الله تسبب في ضياع ما يقارب 15 بطولة نصراوية في 10 سنوات. متسبب. تسأل نفسك ليش يبقى؟ في كاتب نصراوي قبل فترة كتب يقول إنه استمرار وليد عبد الله حسب ما يقول، يعني حسب ما يقول هذا الكاتب النصراوي، إنه يعني لعلاقاته الكويسة مع اللاعبين، هذا شيء خارج الملعب. علاقاته كويسة ممكن أنت تشوف له أي شغلة، لكن داخل الملعب الحارس المرمى اللي هو واحد من اثنين أنت محتاجهم في الفريق، حارس المرمى الميزة المهمة فيه ما هي والله طوله وجسمه، الميزة واحدة بس. ممكن ترى في حراس كثير حول يعني في التاريخ قصار القامة يعني،
صحيح،
لكن الميزة المهمة في الحارس هي سرعة ردة الفعل. لذلك إذا حنا بنقيسها نسبة وتناسب، أنا أعتقد أن وليد عبد الله هو أقل حارس صد ركلات جزاء، لأن عنده ردة الفعل ما هي سريعة، فهو يعني ينوي مثلا أنه يروح يمين وإن جت وإن ما جت. أنا لا يعني هذا كلام مو تحامل على وليد، أنا أحلل مشهد كروي في فريق ترجع تستغرب تقول ليش باقي هذا ليش باقي ويخسرهم. هذه الأشياء للأسف ما تصير إلا في النصر. ليش ما تصير إلا في النصر؟ لأن النصر عنده قاعدة أو عنده دستورية ابن النادي، فهذه مزروعة فيه. شوف شو الفرق الكبير بين النصر والهلال؟ الفرق الكبير بين النصر والهلال إن الهلال ما عنده استمرارية اللاعب الرديء، ما يستمر، لاعب مو كويس يقعد سنة سنة ونص بالكثير. في النصر لا، النصر لاعب سيء ممكن يقعد معك بلا مبالغة، ممكن يقعد معك 7-8 سنوات يلعب. الموسم الاستثنائي في النصر اللي يسمونه الموسم الاستثنائي، وهو موسم استثنائي فعلا اللي جاء فيه النصر الدوري، كان سامي النجعي معارا إلى ضمك. هذا الكلام قبل 5 سنوات و6 سنوات، معار إلى ضمك وما كان لعب أساسي. لك أن تتخيل أن سامي النجعي الآن مجدد للنصر إلى 2028. المباراة الأخيرة للنصر قدام الأهلي ألغى الحكم هدف للأهلي. لو رحت الهجمة شفتها من بدايتها لقيت سامي النجعي فقد الكرة بشكل سهل جدا في منتصف الدائرة والحالة. اللاعب الرديء للأسف يستمر في النصر. أيمن يحيى، أيمن يحيى هذا أيضا من المجدد لهم، جددوا له عقده. أيمن يحيى كان معار الأهلي العام الماضي وتسبب في هبوط الأهلي إلى دوري له. كيف تسبب في هبوط الأهلي قدام النصر؟ ارتكب فاول في مكان خطير في وقت خطير، لعب تلسك الكرة سجل هدف، نهار الأهلي خلاص. كان دخل الأهلي في اختبار كارثي وهبط. فالفرق الكبير بين النصر والهلال، أرجع أقول لك أنه الهلال ما يبقى فيه اللاعب المكويس. الحين النصراويين الأيام هذه يتكلمون عن، دائما يتكلمون عن الأجانب نزل مستواه، ينزل مستوى اللاعب الأجنبي لأن اللاعب المحلي اللي معه ما يشيله ما يساعده. الهلال اللاعبين المحليين فيه لاعبين دوليين ولاعبين كويسين، المفروض يصير في النصر زيهم بالضبط، لأنك يا النصر زي الهلال. لكن النصر عنده قاعدة ابن النادي، فابن النادي يقعد سنة طويلة. قبل فترة جددت الإدارة، وعلى فكرة ترى يعني ابن النادي في النصر هذه زي الثقافة الوجودية، ما لها علاقة بالإدارة هذه والإدارة اللي قبلها، كلها نفس الفكرة. السنة هذه جددوا مع، أو العام أعتقد جددوا مع حمد المنصور. قبل لا يجددوا معه كان معار، مدري وعير لكم فريق. جددوا معه يوم جددوا معه عرض على الاتفاق رفضوا، عرض على الرائد رفضوا، عرض على الطائي رفضوا، راح للأخدود وجددوا مع منصور الشمري
ظهير
نفسه. المنصور والشمري يلعبون، كان قبلها معار الأهلي، وجيت رجعت الصيف جددت معه وعرضه. أساسا الكرة مو شيء عجيب، في حاجة اسمها ما يعرف يلعب، هذه تنهي لك كل شيء. ما فلان ما يعرف يلعب، ليش تقعد تقول إنه والله يا أدري إيش، ما في ميزة، في شيء اسمه ما يعرف يلعب، هذا ما يعرف يلعب، خلاص ما يعرف يلعب ويقعد في نادي مثل النصر. في مشكلة كبيرة لازم النصر يتخلص منها، اللي هي ابن النادي. ما في ابن النادي، ابن النادي الكويس معك. تصدق حتى على مستوى الأجانب النصراويين ما أحيانا كثيرة ما يبغون يتخلصون من اللاعبين الأجانب لأنهم يحبون النصر، وما هذه الفكرة ما هي موجودة في الهلال. هذا اللي خلي الهلال يخطو خطوات عنك، يخطوها بأريحية وبسهولة، لأنه ما عنده الهلال. عندي أبغى لاعب كويس. سالم الدوسري الآن لو هبط السنة الجاية مستواه، السنة اللي بعد ما تلقاه في الهلال. لكن أيمن يحيى يبقى في النصر، حيقعد 10 سنوات تقريبا. وش فيه أيمن يحيى ميزة؟ فيه ميزة واحدة يمكن، أنه رجل يستطيع الحصول على الكرت الأصفر أول 10 دقائق، مبدع فيها. بعدين شوف، أنا بالنسبة لي أعتقد اللاعب لاعب الوسط اللي ترجع ظهير ويرضى هو انه يلعب ظهير؟ تلسكا يرضى يلعب ظهير؟
لا اكيد
اكيد. ليش؟ لانه هو عارف انه موهوب، عارف انه لاعب كويس، وعارف انه مركزه. لكن انك تشيل هذا ايمن ما عنده اي مشكله، تشيل تحطه ظهير ايمن ظهير ايسر، يعني انت يعني وهالنوع هذا من اللاعبين، هذا هالنوع هذا من اللاعبين هو اللي يستمر في النصر للاسف. ترى تاريخه طويل النصر في هالموضوع، تاريخ طويل طويل جدا بعد. ابن النادي يقعد.
ما تحصل انه ورود ثقافي، يعني عندنا احنا شوي نكون الشخص اللي خدمنا قدم لنا شيء
نرد، ما خدم ما في
رد جميل، يعني ثقافي الموضوع.
شوف ما في ما في شيء في الكوره، ما في شيء اسمه خدمني، ما في ما في لاعب
خايف تلعب
خدم نفسه. لاعب الكوره خدم نفسه، ياخذ مبلغ احترافي يتعامل معها النظيفة، خدمني في ايش انا كنادي؟ ايش خدمني في ايش؟
يعني تقدير العشرة، اقصد تقدير العشرة، يعني الموروث الاجتماعي، يعني احنا يعني شعب نقدر العشرة، فلما اجي بطل لا احسس بنوع من
هذا. هذه شيء سيء في بناء الكروي في الأندية، وما ينطبق لسه الا في النصر.
بس أنا أعتقد أبو خليف أن النقطة اللي أنت شرت لها موجودة في كل الأندية الكبيرة. يعني أنا كمدريدي أتذكر أنه أنا ما كان ودي راؤول يمشي من ريال مدريد، ولا كان ودي، أنا كنت مرحب قوتي، قوتي كان لاعب وسط عظيم وممتع وخلاق، لكن كانت وجهة النظر فلورنتينو بيريز أنه في جيل جديد قاعد يبنى، فبالتالي الجيل القديم لازم يمشون. نفس الشيء سواء مع هيرو مع كاسياس مع كذا لاعب، وكلهم دول تكلم، يعني تحديدا راؤول وكاسياس هذول عيال النادي طالعين من الكاستية وعندهم ارتباط وثيق مع النادي. كنت اشارت الهلال اوضح حاله ادواردو، ادواردو جمهور الهلال يعشق، لكن في لحظه ما شعر ان ادواردو ما عاد يتماشى مع الطموحات اللي موجوده عندي، فبالتالي لابد اني اغير. انا بصراحه ما اتفق معك في نقطه، اشعر انك انت قسيت كثيرا على وليد عبد الله وعلى بعض اللاعبين، ولكن لو بناخذها من جانب ثاني، لو تعود لمعظم اخفاقات النصر خلال السنوات الماضيه هي كانت مرتبطه بقرار لواحد من اللعيبه اللي انت شارت له. يعني الكلام ذكر لقطة عوض خميس أمام بيروزي، لقطة علي الجامي المتسرع اللي كانت أمام الهلال، البطولة الأخيرة خروج الآسوي صليهم، أو حتى الخطأ اللي كان من راغد النجار. وإذا أنت قلت عن وليد أنه ضيع الدوري، فراغد بوضوح وضيع دوري أبطال آسيا على النصر، التصرف اللي سواه أيمن يحيى، تشعر أن الفريق كويس يقترب جدا من أنه يلامس النجاح، ثم يأتي قرار هذا ترى ممكن يصير من حارس مرمى على الخط، ممكن يصير من لاعب في وسط الملعب، وممكن يصير من مهاجم في الأمام، لكن القرار هذا له ثقل كبير جدا في تحويل مسار الأمور من مكسب إلى خسارة. أنت تشوف أنها في جانب أنه العاطفة والولاء نوعا ما تجاه أبناء النادي، أو أنك تسمح للاعب أقل من مستوى تطلعاتك أنه يستمر، لكن الشيء اللي أنا أتفق معك فيه أنه فعلا هالنوع من القرارات يصنع ثقل كبير. مباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا اللي هي أهم مباراة أعتقد في تاريخ الناديين، ارتكب خطأ علي الأجامي بالطرد، وليد عبد الله كان ممكن الهدفين اللي تسجلت عليه أنه يتصدى لها، فهي تفاصيل صغيرة جدا تفرق معك، تفرق معك، يعني ممكن ترى تحول البطولة من مسار إلى مسار. أرجع وأنا أتوقع كل حلقة أضرب مثال في ريال مدريد، ريال مدريد تحول من فريق يطلع من دور 16 يطلع ليون يطلع روما كان أي نادي يتجرأ إليه عليه، إلى فريق أرعب أوروبا خلال السنوات الماضية لما جاب لعيبة في أحلك المواقف قدرون يكفون على رجوله. لما انتقل من نموذج اللاعب المجتهد سامي خضيرة والله مدري مين لسانة ديارة مدري مين، جاب واحد زي مودريتش إذا استكت المباراة عطى كرة مودريتش ويسنعك في المباراة. فأنا أفهم إلى حد ما النقطة اللي أنت قاعد تشير إليها في النصر، أنا ما أدري هي هذه المشكلة العريضة اللي موجودة في النصر خلال السنوات الماضية، ولا حتى الموضوع ممكن يكون أعمق من كذا.
لا هو موضوع تاريخي في النصر، يعني لو ابتعد اللاعبين، شوف اللاعب الحين مثلا الآن في النصر ما فيه لاعب محلي كويس إلا اثنين، سلطان الغنام وعمر غريب. وأقصد كويس ليش أقول كويس؟ أقول لك اللاعبين الاثنين هذول هم فقط اللي إذا يعني خرجوا من النصر راح تتلقفهم الأندية الموازية للنصر، هلال
اتحاد عقيدي
العقيدي، نعم عقيدي نعم اسم كبير بعد. لكن هو النصر يجدد مع أسماء لو ما جدد معهم ما راح يلقون لهم مكان. يمكن يلو 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 الرائد مدري مين يعني ما راح يبعد بعيد. لازم يكون انت لاعبك انت منادي بحجم النصر عندك تطلعات كبيره، لازم يصير اللاعب المحلي فيك يعني
سوبر.
نعم سوبر. شوف وش اللي خلى النصر والهلال في فترة الثمانينات يمشون بخطين متوازيين؟ وش اللي خلاهم؟ خلاهم لأن المنتخب نفس تركيبة المنتخب كانت نصر وهلال مع أسماء
إضافية
من الكوكب، لاعب من الاتحاد، لاعب من الأهلي، لكن لاعب من الاتفاق، ظهير من النهضة،
لكن
البنية المتكاملة يعني اللي استند عليها المنتخب نصر وهلال، ماجد، حسين الهريفي، يوسف خميس من الجانب النصراوي تقريبا، سعد مروان،
صالح المطلق
من الجانب الهلالي، نعيمة، البيشي، مصيبيح، ثنيان. هذه المرحلة هذه هي اللي خلت النصر والهلال ماشيين بخطين متوازيين. متى ما صرت يا النصر انت اختياراتك طبيعي ان المدرب ترى يختار ايمن يحيى، هذه رؤيته كيفه، لكن ايمن يحيى ما يلعب اساسي، تجي في تشكيله المنتخب ما يلعب، تجي تلقى نص المنتخب ثلاثه هلاليين، فيما النصراويين يا احتياط يا ليش؟ لانه انت عندك خلل في المحليين. اذا صار فريقك كله اجانب اوكي المعادله بتختلف، والمصيبه انه شلون بتختلف؟ ونصيب عفوا انه ما راح تختلف، لانه حيجي اجنبي يقولون لك ابن النادي حيقعد. ولازم ينتزع من النصر ثقافه ابن النادي، لازم تنتهي نهايتها، هي اللي بتعيد النصر او بتخلي النصر دائما منافس، ودائما يعني دائما حصوله على البطوله امر طبيعي.
شوف ممكن القرارات الجديدة اللي بتصير اللي هي 25 لاعب، تقليل عدد القائمة من 30 إلى 25 راح يساهم في إنه يستبعد 5 لعيبة من كل نادي، وهذا أعتقد إنه جانب مهم جدا على الكلام اللي قاعد تطرحه والرأي اللي تشوفه صحيح. إضافة إلى ذلك عندنا الفترة القادمة تغيير كبير على مستوى الإدارة، يعني بيكون في إدارة خلنا نقول أجنبية تحاول إنها توصل لأهدافها بشكل رئيسي وبدون أي أجندة أو ابن نادي، يعني إدارة خلنا نقول محترفة إلى حد ما. أشرت النقطة جدا مهمة وذكرها السير أليكس فيرغسون في كتابه لما قال إني أنا كنت أتخلى عن اللاعب اللي أحس إنه على نهاية مسيرته في اللحظة اللي الناس ممكن تشتري فيها، يعني تخليت عن ديفيد بيكهام بعد ما حلبته وحسيت إنه خلاص ينهار. لعل تخلي عن رونالدو كان كارثة بالنسبة له، ولكن خلينا نقول أخذ مبلغ كبير جدا، تخلى عن فان نيستلروي، عن رويك، أسماء كثيرة في فترة كانوا هم في مرحلة عز تألقهم. هنا تجي القرارات الجريئة عند المدربين. إضافة لهذا الشيء دائما الأندية الناجحة على مستوى الأوروبي وحتى على مستوى العالمي تلقاهم دائما عندهم نواة محلية قوية، أياكس، ميلان، ريال مدريد، بايرن ميونخ، يوفنتوس، كلها أندية عملاقة في دولها. ليش صارت عملاقة؟ لأن عندها نواة محليين قويين أثروا على لاعب الأجنبي لما يجي، لأن اللاعب المحلي أنا في ظني أنه هو اللي يشيل الفريق، ممكن هو ماشي الفريق في أرض الملعب، ممكن ما يكون له دور كبير جدا ليأثر على النتيجة، بس إنه له دور مهم جدا تجاه تعامل لاعب الأجنبي مع الفريق، مع النادي، ولاءه، حبه، رغبته في النجاح، أمور كثيرة صراحة أنا أميل فيها الكلام اللي قاعد تقوله، بس إنك شوي كنت أعتقد قاسي على بعض اللاعبين.
إن شاء الله ما إحنا قاسي عليهم، الله يوفقهم ويسهل أمورهم، نتمنى لهم الخير. لكن أنا أقول لك هذا خلل في النصر، اللاعب يا وعالية هبط مستواه وخلاص، انت عرفت انه هذا اللاعب ما هو في مستوى انه يمثل نادي ينشط بطولة، خلاص
مشي
انتهى الموضوع.
هل هذه هي علة النصر الكبير؟
طبعا ابدا هذه علة النصر الكبيرة، لو رجعت لها تاريخيا هذه علة النصر بعيدة.
فترة عمر بن سعود كان في ذا الشيء موجود، خلنا نروح
ثقافة ابن النادي موجود، انا اكاد اجزم انه اللي زرعها في النصر هو بخالد، لكن بخالد الله يسكنه الجنة كان رجل محفز.
كي.
يعني كثير من اللاعبين انا اذكر لاعب عام 96 لعب النصر دور الأربعة في كأس في الدوري دور الأربعة كأس خادم 25 خسر النصر من الأهلي 3-1 في الرياض، الأياب في جدة، الأمور صعبة، صعبة جدا يعني على النصر.
خسران في ملعبك،
خسران في ملعبك، خسران وثلاثة واحد، تحتاج تفوز هناك 2-0 علشان خلاص تعادل، وكانت صعبة. في واحد من اللاعبين اللي لعبوا المباراة قابل صديق في حي الشفا قبل المباراة بأربع أيام، فالصديق هذا يتكلم مع اللاعب يقول والله المباراة صعبة عليكم وما أدري إيش والله يعين فاللاعب رد عليه قال له لا لا بنفوز. قال شلون تفوز خسران هنا؟ قال لا لا أبو خالد يبغى يفوز. شوف الجملة هذه والعبارة هذه تلخص لك مدى تأثير هذا الرجل في تاريخ انتصارات النصر. أبو خالد يبغى يفوز فعلا، النصر راح هناك فاز دقيقة أو الثواني الأخيرة اللي هو سجل فيه قهوجي هدف الثاني، غفلة الظهير، عرضة الكرة قهوجي كان لوحده فسجل، صارت النتيجة 2-1 وخرج النصر. كانت صعبة جدا لكن النصر راح هناك فاز،
لعب مباراة كبيرة
يعني. يعني أنا بس أوصل لك المعلومة أنه وش دور عبد الرحمن مسعود مع اللاعبين خارج الملعب. أبو خالد خارج الملعب كان قوة فقدها النصر يعني في أوقات كثيرة كان يحتاجه الآن النصر. يعني أوكي ممكن مع اللاعبين الأجانب الدوليين هذا الجانب التحفيزي هذا مش محتاجه كثير، لكن في فترات كثيرة بالذات اللاعب المحلي يحتاج رجل زي هذا
قوي.
نعم رجل قوي، رجل يدفعك للانتصار، رجل يحسك انك انت داخل معركة الطرف الأغر، انت داخل مباراة.
بما انك اشارت الأمير عبد الرحمن والمرحلة التسعينات تاريخيا، في نقطة زمنية خلينا نوقف عجلة الزمن عندها، 1995 نهائي كأس الملك، نهائي دوري خادم الحرمين الشريفين في جدة ما بين الهلال وبين النصر، سراويين يتذكرونها، فهد في قلوبنا الطقم ذاك، لعلها يمكن كانت الرقصة الأخيرة ماجد ومحيسن والجيل الذهبي في أعلى مستوياتهم في ذروة عطاء ذاك الجيل. النصر يفوز على الهلال 3-1، ماجد عبد الله يسجل هدفين، القصة المكررة مع صالح السلومي، لحظة انتصار عظيمة جدا للنصر. بذاك الفوز النصر كان عنده 6 بطولات دوري، الهلال عنده 5، وهي لحظة في التاريخ لن تتكرر مجددا إلى الآن على أقل تقدير، اللي النصر فيها عنده ألقاب دوري أكثر من الهلال. اللي صار بعد ذيك المباراة إلينا اليوم أن الهلال فاز ب13 دوري مقابل 3 فقط للنصر، 2 منها كانت مع الأمير فيصل بن تركي، واحد كان مع سعود السويلم. فيها جانبين، أنا عندي في القصة هذه جانبين، تحس كما أنه النصر هو دائما نجاحاته مرتبطة بوجود رمز، بوجود شخص قوي، شخص له حضور وتأثير على الفريق وحتى على الجانب الإعلامي، لأنه الأمير عبد الرحمن السعود رحمة الله عليه كان إعلاميا هو يتكفل بكل شيء لوحده، وتشعر أن الأمر مشابه اللي صار بعد كذا مع فيصل بن تركي والسعود السويلم. بس هنا يبين لك أنه في نموذجين مختلفين تماما، نادي قائم على الرمزية، على وجود رمز، على وجود شخص دائما هو خلينا نقول يسيطر على الأمور، يلم الخلافات، ونموذج لنادي آخر لا، هو يعمل بالعبارة الدارجة كثيرا فكر مؤسساتي أنه لا يعمل كمؤسسة. عن المرحلة هذه تحديدا أنت تشوف أنه ما بعد مرحلة الأمير عبد الرحمن بن سعود ليش خلق هذا الفارق الكبير جدا بين النصر وبين الهلال؟
بعد 95 مرتبط تماما فيما في قبل ما قبل عفوا ما قبل 95، بناء الرمزية في النصر اللي هي اللي صنعها أو صنعت أو ارتبطت مع عبد الرحمن بن سعود. هذه ما كانت شيء معيب ولا كانت شيء سيء، بدليل أن الرجل كان متوافق، يعني الطريقة اللي كان يدير فيها النادي كانت متوافقة تماما مع المرحلة تماما. يعني رجل محب للكرة، أمير متواضع، عارف متطلبات اللاعبين، عنده قدرة فائقة على صناعة الولاء داخل النادي. هذا الكلام يقوله حتى المدربين اللي تعاملوا معه أو حتى اللاعبين الأجانب، فهو ما كان شخصية عادية. فلما جاء قدر النصر أن يرتبط الشخصية، ما تقدر أنت ما تقدر تطلع النصر أو تسلخ النصر من ثقافة وجودية. تأسيس النصر ارتبط ارتباط كامل بعبد الرحمن سعود. التأسيس يعني مرحلة التأسيس، يعني أول يعني عيال الجبعة أسسوا النصر عام 55 كفريق حواري، بعدين استمر لعام إلى عام 60 سجل رسميا، بعدين جت سريعا دخلت مرحلة عبد الرحمن سعود. عبد الرحمن سعود بدأ في النصر لاعب، فارتباطه في النصر مو ارتباط مشجع ولا ارتباط والله، ارتبط النصر عبد الرحمن سعود ورؤية عبد الرحمن سعود للأشياء، وهذا شيء من حقه، من حقه هو كشخص يعني رجل، هذا يعني هذا صناعتي هذا. وزي ما قلت لك الرجل كان يعني يقود النادي بفكر المرحلة، بطريقة المرحلة، بأدوات المرحلة اللي هو عايش فيها،
وناجح
نجحت في مرحلتها وفي فترتها. لما جاء شوف عبد الرحمن سعود هو أكثر الناس كان ينادي بالاحتراف، مو ينادي، هو صاحب الصوت العالي. عبد الرحمن سعود كان ينادي بالحكم الأجنبي، كان ينادي باحتراف اللاعبين، كان ينادي بالمحكمة الرياضية. المحكمة الرياضية يعني كانت الناس تسمعها إيش يعني، كان يتكلم كلام كان كلام خيالي يعني.
تحس هنا أبو خليف إنه قاعد يهيئ لمرحلة النصر ما بعدي، إنه الاحتراف والأشياء هذه هي اللي بتمشي الأمور بعدي، لأنه هو أنا أعتقد وجهة نظري إنه هو نجح. لما قلت لك إنه هو كان 6 دوري مقابل 5 الهلال، 6 كلها كانت معه. اليوم 9 ألقاب دوري عند النصر، 2 منها كانت مع الأمير عبد الرحمن. المشكلة ما كانت فيه، المشكلة فيه كيف تعاطيت في المرحلة ما بعد.
هو شوف لما جاء عبد الرحمن سعود ما قدر، هو كان ينادي بالاحتراف، كان ينادي لما جاء الاحتراف ما تعامل معه بشكل، هو نفس الله يسكن الجنة، ما تعامل معه بشكل كويس. يعني عام أول سنة لمرحلة المحترفين الثانية اللي هو عام 93، النصر جاب أسوأ المحترفين، وكان يعني كان ترتيبه متراجع جدا، فيما الهلال والشباب وأيضا بدرجة أقل يمكن الاتحاد كانوا لاعبين والأجانب كويسين، يعني على الأقل يعني أسماء تتواءم مع حجم واسم الفريق. النصر جاب 3 برازيليين مجهولين، يعني أقل من عادي، أقل يعني لاعبين ما أدري شلون كانوا يلعبون كورة هذول ويلعبون جايين يلعبون النصر في فترة، في مرحلة 93، في مرحلة انتقالية، يعني خلاص النصر يعني فعلا ما أعد نفسه بشكل كويس للخطوة الثانية. تعرض للصدمة عام 93، عام 94 الدوري اللي جابه الهريفي، يعني الهريفي كان معه فريق عادي جدا لكنه جاب الدوري، وهذه من نوادر التاريخ انه لاعب واحد يجيب الدوري، يمكن هذه سواها الهريفي هنا وسواها مارادونا مع نابولي. 95 اللي هي ذكرت اللي هي فهد في قلوبنا، بعدها خلاص فعليا جت المرحلة الانتقالية. حتى أبو خالد يعني هو نفسه انسحب من المشهد، والنصر استلموا إدارة ما كانت يعني ما كانت أقل ما يقال عنها ما كانت قد الطموح. بس
يعني أنا كنت جالس أتكلم عن أبو خالد الله يرحمه يسكنه الجنة، الفترة اللي وصل فيها أبو خالد ارتبط فيها وصول ماجد عبد الله تقريبا في ممكن فارق الزمني بينها أقل من 5 سنوات، وهنا خلق في النصر حالة جديدة تكلم عنها أبو علي اللي هي حالة الرمزية. نجح أبو خالد على المستوى الإداري ونجح ماجد عبد الله على المستوى الفردي كلاعب كورة. السؤال هنا إنه نجاح هذول الشخصين طيلة 15 سنة خلى عند المشجع، عند الصحفي، عند اللاعب، عند أي شخص إنه إحنا ما ننجح اللي يكون في عندنا لاعب فلتة أو رئيس رمز. فهنا بدأت تشكل عند المشجع النصراوي إني أنا أحتاج لاعب أسطوري ولا رئيس قوي. وهنا جاء سويلم جاء فيصل بن تركي كلهم نجحوا، جاء حمد الله، جاء رونالدو، جاءوا لعيبة كثار برضو نجحوا، بس أعطوا قداسة يعني يتم التعامل معهم بقدسية تشبه لحد ما القدسية اللي ممكن ما أشرت لها أنت بس مثلت عليها، واللي هو نجاح مارادونا على مستوى نابولي أو حتى على مستوى منتخب الأرجنتيني اللي سبب الضياع الكبير لنابولي والأرجنتين، هي أنهم يبحثون عن رجل مخلص كما لو أن في كتبهم هو المسيح المخلص اللي بيجي ينقذ الأمة وينقذ الشعب ويجيب لنا البطولة. لا، كرة القدم تغيرت عما كانت في ذيك المرحلة اللي كان فيها رجل واحد قادر أن يسوي لك كل هذا التغيير، صارت لعبة أقرب من كونها خلنا نقول عمل متكامل بين المدرب بين اللاعب بين الإدارة وتراتبية فيها، وخلنا نقول بناء نموذج ناجح تستمر معه لسنوات. اللي صار للنصر انهار بعد، خلينا نتكلم بوضوح، اللعب في كأس العالم للأندية في البرازيل، يعني بعد الجيل اللي تم بناءه في ذيك المرحلة والتعاقد مع لعيبة كثار سواء محليين وأجانب، فؤاد أنور، الغشيان، موسى صايب أتوقع، أحمد باهجة، ما أعرف إذا فيهم هدم هلل ولا ماني ناسي، فكانت أسماء عظيمة جدا. فترة ذيك كان بعد نهايتها في كل مرحلة أوه طلع علي يزيد أعطوه رقم 9، طلع البيشي أعطوه كذا، لا هذا جانا، فما تم بناء الفريق بطريقة خلينا نقول مثلا، ولا تم التعاطي مع المرحلة بطريقة ناجحة. ممكن جت فترة فيصل بن تركي اللي حاول يصنع فيها التغيير، وخلينا نقول بدأ يبني بناء تراكمي إلى أن نجح.
الرمزية لما أحيانا حتى على المستوى العائلي، في بعض العوائل عندهم أخ ولا أب هذا رمز، ما تقدر أنت، هذا قدره خلاص، ما تقدر تجي تقول له والله أنتوا شايفين بهذا. تلقى أخ مثلا هذا والله مثلا ناجح تجاريا ناجح عمليا، فهو رمز العائلة.
لا، القصد أنك لا تخلق لك رمز، يعني ما يعني الحمد لله على علي يزيد فترة، على السويلم، على يعني يحاول النصر وجمهور النصراوي والصحافة النصراوية تخلق لها رمز تتكئ عليه.
شو اللي إذا جاك لاعب زي ماجد
مثلا ما راح يجي؟
لا، إذا جاك لاعب زي ماجد أو حتى لاعب مثلا زي رونالدو مثلا، هذا أنت هو جايك ليصبح رمز، هو جاي كده، هذا قدره وهذا قدرك، لا تهرب من قدرك. النصر ممكن يصير نادي زي ما تفضلت مؤسساتي على الطريقة الهلالية، بس مو يصير إذا المرحلة فرضت ذلك اللي هي المرحلة والله فيها أسماء يعني دولية وكذا، أوكي هذا. لكن النصر فعلا محتاج رجل زي فيصل من تركي، محتاج رجل زي سعود سويلم، ما في كلام. يعني أعتقد أن التركيبة الذهنية النصراوية محتاجها رجل قوي يقود المرحلة، يقود أي مرحلة عفوا، مو المرحلة الحالية، أقصد أي مرحلة.
طيب بخليف لازم يديرها من كرسي الرئيس، لأنه الآن النصر خلال يمكن السنتين ثلاثة الأخيرة فيها الرمز الأمير خالد بن فهد، اللي أعتقد أنه لم يسبق لأي شرف نصراوي أن ضخ من المال مثل ما ضخ الأمير خالد، ولكن ما كان في نفس النجاح اللي كان موجود مع الأسماء اللي انتشرت لها.
وشوف النصر بعد سعود سويلم، النصر يعني فعلا جته أيام أو جته يعني عاش سنة تشبه النصر تماما أيام سعود سويلم، فريق فيه رمز داخل الملعب زي ما تفضلت، في رمز برا الملعب، هذا ما يحتاجه النصر.
طيب مين موجود الحين؟
لما انهار
رونالدو والأمير خالد؟
لا مين موجود، لأن زي ما تفضلت رونالدو يمكن يكون رمز كلاعب عالمي مشهور، لكن الأمور دارية مي زي أول، ما الرئيس يعني ما بيده الحلول كاملة. لكن سعود سويلم لا، كان فعلا رجل يعني هو كان القطعة الناقصة في النصر لسعود سويلم، وكان النصر يحتاجه. بعد سعود سويلم من جاء سويكت وهذا الرجل أحد أبرز الأشياء السيئة في تاريخ النصر.
ليه؟ مع أنه بنى فريق.
لا، هو ما بنى شيء، لا بنى فريق ولا بنى شيء. صفوان سويكت أول شيء سواه لمس، زي ما تفضلت يا أبو علي، لمس القداسة النصروية. هذا أول رئيس في تاريخ النصر بلا صلاحيات. ما تعود. شوف النصر، الأهلي، اتحاد، الهلال، كل هالأندية هذه مرت في تاريخها برئيس يدار من رأس التام. النصر الوحيد اللي ما كان حد يدير رئيسه، الوحيد، حتى جاء صفوان سويكت. صفوان سويكت جاي رجل جاي من المجهول، ما حد يعرفه، ما في نصراوي يعرف صفوان سويكت. مين صفوان سويكت قبل الله؟ قبل الله يصير رئيس ما حد يعرفه. فطالما أن الرجال جاي يلعب دور يخدش فيه التاريخ النصراوي، يعتبر من الأشياء اللي
سو
جاي كرئيس
من كان يديره،
ما كان مش سر، واضح انه كان يديره، كان يدير عبد الرحمن الحلافي، كان مو سر يعني،
كان مديره في الدوام.
ما ادري، انا ما ادري عن هذه ما ادري عنها.
كان يقولوا لها بس اقصد انه بلا فريق، اقصد انه تعاقد من
لا ما بنى شيء. هو ارجع اقول لك صفوان سويكت ما له علاقه،
جاب الملعب
ما له علاقه، حتى الملعب ما له علاقه. صفوان سويكت ما سوى اي شيء في النصر الا انه اخذ كلمه رئيس نادي النصر، هو اللي استفاد من النصر وليس العكس.
طيب واللي بعدين ينطبق عليه نفس الوصف للأستاذ مسلي؟
لا، مسلي على أضعف الإيمان، مسلي نصراوي. إحنا نصراويين يعرفونه، يعرفون إن مسلي نصراوي، يعرفونه يعني، يعرفون يعني من 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 داخل البيت النصراوي مسلي، ما هو غريب عن النصر. لكن هذا جاي رجل يعني يسترق الضوء من النصر، جاي يأخذ ضوء في النصر بس لا أكثر ولا أقل. صفوان سويكت فعليا ما حد يعرفه، ما في واحد الوسط، مو هو الوسط الرياضي، خلوا الوسط الرياضي يمكن ما يعرفون النصراويين، لكن ما في نصراوي يعرف صفوان سويكت قبل يجي. أول مرة يشوفون النصراويين أو يسمعون اسمه يوم دخل كمرشح من الحلافي.
ما حد ترشح وقتها أتذكر، كان يفتحون ما حد ترشح، يفتحون ما حد ترشح. إذا تذكر نفس المرحلة ذيك، فجاء هو توقع متأخراً الحجز ذيك.
لا ما يمكن يكون، ما يمكن يكون هو الرجل المنقذ، ما يمكن.
أبداً
هو رجل جاء أخذ من النصر ما يريده بس.
بس أنا ما أشير أبو خليف إلى نقطة أنه يعني صفوان السواكت أو تكلم عن مسلي المعمر، أنه نقطة أنه مين منهم نصراوي أكثر أو معروف أكثر. تكلم عن فكرة أنه هناك رئيس بس نقطة القوة موجودة خارج النادي. أنه أنت ناشرت إلى عبد الرحمن الحلافي، هنا المرحلة الماضية واضح أنه الأمير خالد بن فهد هو المرجعية النصراوية، وأعتقد أنها ما هي مشكلة يعني. الأهلي فترة من فترات كان خالد بن عبد الله هو المرجعية.
شوف أبو علي، الأمير خالد بن فهد الأمانة يطال كثير من التشويه أو التضليل صح التعبير. هو مو رجل يعني يتدخل في أشياء كثيرة، لا مو صحيح. وعلاقة خالد بن فهد في النصر ترى علاقة قديمة، ما هي علاقة جديدة. النصر كثير ناس يعتقدون أن خالد بن فهد هذا جديد على النصر. إذا تذكر المباراة اللي تكلمنا عنها قبل شوي اللي هي فهد في قلوبنا، عبد الرحمن سعود الله يسكنه الجنة بعد المباراة قال إني أنا صرح للتلفزيون وللصحفيين، قال أنا في رجل ساعدني وأتمنى يسمح لي أذكر اسمه. هو كان يقصد خالد بن فهد، يعني خالد بن فهد له تاريخ طويل في النصر، طويل طويل من الدعم، طويل من الحضور، طويل من العطاء. يدعم، ربما يتدخل بأشياء هو يشوفها. وأنا بالنسبة لي أثق تماما برؤيته الفنية، وأعتقد أنه من الناس اللي يفهمون كرة، واختياراته الكروية كويسة. يمكن إحنا ما يعني ما واضح لنا بشكل تام وش الدور اللي يسويه، لكن مسلي لا، مسلي الأمانة رجل صاحب قرار، وابن الرياضة، وابن يعني ما أقولك ابن النصر لكن ابن الرياضة. مسلي يعني رجل لما تجلس مع مسلي يتكلم عن الكرة فاهم. هذا رجل صفوان ما أدري منين جاء.
طيب معلش أبو خليل، وين صارت المشكلة الآن؟ أنت كلامك عن المرحلة اللي ما بعد صفوان، أنه وجود داعم لا يتدخل، وجود شخصية نصراوية معروفة فاهم كرة. طيب ليش الفريق ما نجح خلال السنوات الماضية إذا كل شيء متوفر، وعندك نجم بقيمة كبيرة زي كريستيانو رونالدو، وفي مكاسب كبيرة حققها النصر خلال الفترة هذه على مستوى التعاقدات، على مستوى الصفقات، بس مع ذلك كل الفريق ما نجح.
شوف علي، أنا ماني قريب من النصراويين، لكني أنا ممكن يعني أعرف ناس مقربين من النصر بشكل مباشر. لكن أنا أعطيك تصور انطباع شخصي لا أكثر ولا أقل. النصر في مثلا أرجع أقول لك المشكلة الرئيسية فيه اللي ما يقدرون يتخلصون منه، وأنا على استعداد على الرهان بها، أنه ما يتخلصون من موضوع ابن النادي. هذه مشكلة النصر الكبيرة. أنت قبل شوي تقول أنه مثلا كأس آسيا اللي قدام الهلال تسبب فيها وليد الهدفين، هدفين ما أقولك أنا ما أقدر أقولك أنها سهلة، لكنه لو فيه حارس ثاني في مستوى الحدث في مستوى المباراة في مستوى النصر ممكن ينقذك. هذا الإنقاذ، هذا الإنقاذ اللي يعني يترتب عليه حتى داخل المباراة، ما راح ينطرد لجامي، ما راح بس حتى مثلا ما وقفنا عنده كثيرة. ليش مباراة التعاون يقولك هي اللي ضيعت الدوري؟ لأن لما فقدتك ست، خلاص فقدتك ست نقاط، منافسك يلعب مرتاح، مهما كان يلعب مرتاح. أنت ريحت الهلال وضغطتني، خلاص ألعب كل مباراة مضغوط، مجرد ضيع نقطة الضغط هذا يسبب لي إصابات، يسبب لي مشاكل داخل النادي، يسبب لي على الطرف الآخر خصمي مرتاح.
نتحمل فشل النصر هذا الموسم، لو قلنا أنه مع أني أنا أشوفه مو فشل صراحة، بس لو قلنا النصر فشل نتحمله.
أتفق معك، النصر ما أشوف يعني كلمة فشل ما تنطبق كثير على صحيح. على موسم النصر بدأوا في بطولة صعبة ويعني وبطولة للأمانة محفزة بالنسبة لهم كثير اللي هي بطولة عربية، دخل الدوري بشكل كويس رغم الخسارتين، لكنه يعني استعاد قوته كويس. لكن اللي يتحمل فشل النصر زي ما أرجع لك، نجعي، أيمن يحيى، وليد عبد الله،
رونالدو.
لا رونالدو هداف الدوري الأكثر صناعة، إيش تبي منه بعد؟
بعدين عالي إنك تخلي.
لا بس بشوف رأيي.
بعدين يا أبو عالي.
أنا ما أقول إن رونالدو يتحمل جزء من الفشل، لا إطلاقاً. أنا عندي قناعة تامة رونالدو هو اللاعب اللي أنت مفروض تبني عليه، إنك تبني مرحلة ما بعد رونالدو، لأن مرحلة النجاح أعتقد ما راح تكون مع رونالدو قد ما راح تكون ما بعد رونالدو. ليش؟ وجود لاعب بهذه القيمة والهالة المفروض إنه يخلق حالة خلينا نقول إيمان عند الإدارة، عند الجمهور، عند اللاعبين، إنه ممكن إن ننجح، ممكن إن نفوز، يخلق نموذج ناجح في النادي، يحفز اللاعبين، يغير خلينا نقول من أهدافي بداية الموسم، يوعي اللاعبين المتواجدين، يغير أمور كثيرة على مستوى داخل النادي نفسه، وقس على ذلك على المستوى التجاري اللي أبعد أو وضع النصر في علامة تجارية فارقة عن كل الأندية، تحتاج كثير من الأندية 100 سنة عشان تسوي بس القفز اللي عملها رونالدو في النصر الفترة الماضية. هذا جانب لا نقاش ولا جدال فيه، ولكن الجانب الثاني فترة رونالدو الحالية الأفضل أنك تبني فريقك المستقبلي اللي بيكون هو الناجح المتسلسل. لما أقول فريق مستقبلي ترى ما أتكلم عن نجاح سنة سنتين، أنا أبغى فريق نصر ناجح متسلسل 5-10-15 سنة مثل كثير من الأندية. رونالدو ما أعتقد أن الشخص اللي أنت مفروض أنك تضع كل إيمانك فيه، وهذا الشيء أصلا خاطئ أنك تضع كل إيمانك فيه، لأنه لو غادر راح تكون كارثة عليك وينهار كل شيء مثل كما حدثت أو كما جرت العادة في النصر. أول لاعب قريب من عمر 40 سنة
صارت نفس اللي أنت قاعد تتكلم عنه نصا في يوفنتس، إنه جاء يلا خلونا نسابق الزمن، فوز بدوري أبطال أوروبا طالما رونالدو موجود معنا، لم ينجح، مشى رونالدو طاح يوفنتس.
بالضبط. فاللاعب 40 سنة، اللاعب الآن خلينا نقول مركز مو ثاب، ما أدري هل هو مهاجم ولا جناح، حرفيا رجل 100%، وأتوقع أنه 200% أنه يتدخل في أمور داخل الصفقات، المدرب، التكتيكات، أمور فنية. إضافة إلى ذلك رجل يضع النصر تحت الضغط، وهو متعود على الضغط والنصر غير متعود على الضغط، فلما ينحطون في هذا المكان أنهم أندر ستريس تحس يجيك الكوارث هذه اللي أنت أشرت لها من النجعي، من أيمن يحيى، أنه ينطرد في المباراة، يعني يأثر كثير على
سير الموضوع أكبر منهم.
بالضبط. فهم ينحطون في مكان ما هو مكانهم متعودين عليه. فأتوقع أن حالة النصر الحالية رونالدو عندي أنا أستفيد منك قدر الإمكان من ناحية التجاري، من وضع النادي، من خلق حالة نجاح، خلق حالة إيمان، أغير أشياء على مستوى العقلية نفسها. بعد ذلك المرحلة اللي ما بعد رونالدو كيف أصبح كنصر ناجح متسلسل مثل هذا.
طيب أبو خليفة، بما أنك سنوات ممتدة ما شاء الله تبارك الله في الصحافة الرياضية من التسعينات تقريبا، فأنت شاهد على التحولات اللي صارت في الصحافة الرياضية خلال يمكن 30 سنة الماضية. اليوم أتوقع أنك تتفق معي
إنه اليوم على مستوى التأثير الصحفي على مستوى الجماهيرية الهلال في مكان مختلف عن بقية الأندية بما فيهم النصر، ولكن هذا الفارق شلون تشكل؟ يمكن أنا قرأت لك عدة مقالات كنت دائما تشير فيها إلى أنه الهلال سيطر على الصحافة في المنطقة الوسطى تحديدا الجزيرة والرياض اللي بعد ذلك يعني كان توجهها هلالي. في هالمرحلة تحديدا ليش الصحافة اللي موجودة في المنطقة الوسطى مالت باتجاه الهلال؟ ليش ما مالت باتجاه النصر؟ ليش ما صارت واحدة هنا واحدة هنا؟ كيف قدر الهلال أنه خلينا نقول يستحوذ على الثنتين مع بعض في وقت واحد؟
شوف الاستحواذ الهلالي والسيطرة الهلالية على صحافة الوسطى هذا مو سر، أولا مو سر، وثانيا مو هو شيء مخطط له، يعني الهلاليين ما خططوا أنهم يعني ما خططوا كنادي ما خططوا أنه يعني يسيطرون على الصحافة، ما خططوا إطلاقا. يعني
كيف صارت أجل
الصدفة؟ لا ولا ما هي صدفة، هي صارت العاملين في الصحافة الرياضية في الوسطى كانوا هلاليين في البدايات، يعني جيل عثمان العمير
وسماري
وخالد المالك وتركستير الله يرحمه، فهذول اللي اشتغلوا في الصحافة الرياضية في البداية هم هلاليين، فمن هنا تشكل أو من هنا هي النواة الأولى إلى سيطرة الهلاليين. وبعدين عرفوا الهلاليين اللي 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 بدأوا في الصحافة عرفوا قيمة إنه تكون قيمة وقوة وتأثير إنه الصحيفة تميل للنادي هذا. يعني الحين مثلا أنتم هنا في ثمانية أو في مرتدة عفوا، مثلا لو بتشكلون أنتم البرنامج أو البودكاست إنه مثلا يخدم أو يتوجه لأحد الأندية، خلاص بكذا انت بتجيب واحد معك زي ميولك وتمشي، هذه تمشي الدائره. لك ان تتخيل مثلا، لك ان تتخيل جريده الرياض مثلا قعدت 20 سنه ما نزل فيها صوره عبد الرحمن مسعود.
اوف
نعم 20 سنه هذه كلام،
احنا ما عشنا ذيك المرحله، فالموضوع غريب بالنسبه لنا. يعني
الصحافه ذاك الايام هي توازي قوة وتأثير تويتر هالأيام. تخيل مثلا حسابات السوشيال ميديا جميعها في موجهة لنادي واحد، وش بيصير؟ بيأثر على القرارات الفنية، بيأثر على قرارات الحكام، بيأثر على قرارات
لجان.
نعم هذه يعني النصراويين عانوا منها، بس ما يعني ما كشفت تفاصيلها بشكل كويس. يعني هو مجرد يقول والله الصحافة هلالية، لا مي كذا، مو بس كذا، مو بس مجرد إنه الصحافة هلالية، كون الصحافة هلالية مؤثرة كثير، مؤثرة مصلحة الهلال، وأحيانا تكون ضده. طبعا في فترات جت للنصر وكان بإمكان النصر يستحوذ على الجزيرة، جت فترات، لكن يبدو على ما يبدو إن أبو خالد الله يسكن الجنة اعتاد على يعني على العمل تحت ضغط انه تكون الصحافه ضده. يبدو هذا اللي يعني هذا اللي انا اخلص فيه كانطباع شخصي، اعرف تماما يعني اثق تماما انه في مرحله كان بامكان الجزيره تتحول الى ان تكون منصه نصرويه، لكن المشروع هذا احبط من النصرويين انفسهم.
السبب خلافات؟
السبب لا، السبب زي ما قلت لك انه ممكن يكون، وهذا
يحب يكون الطرف الاضعف،
لا يحب يعني ابو خالد ما يحب يكون يعني ما يحب يكون انه فيه صحيفه قويه صوت يعني ممكن يتمشكل معه اكثر من لما يتمشكل مع الهلاليين. واضح والله هذا هلالي ولا نصراوي،
يعني يميل يكون
ممكن، ترى تفسير ما هو مو تفسير بعد، لكن انا هذه قراءتي لاني انا اعرف الرجل، يعني خالد ما جلست معه كثير بس اعرفه، يعني اشعر اني اول تمسني اعرف كيف يفكر، يعني الله يرحمه يسكن الجنه. لكن صحافه الوسطى استمرت يمكن اليوم الى الان وهي رغم أوكي تراجع تأثير الصحف، لكن بس اللي بوصله أنه الصحف كان تأثيرها يشبه تأثير السوشيال ميديا مع اختلاف الأدوات، مع اختلاف المرحلة والزمن طريقة. يعني مثلا جريدة الرياض مثلا كان فيها زاوية أسبوعية اسمها عواكيس. هذه عواكيس كانت يعني متنفس كزاوية ساخرة، متنفس لكل قراء الصحف السعودية. كانت وجبة كل جمعة ما عندها إلا
نصر،
نادي النصر، سقط على لاعبين وسقط على مصطفى إدريس الله يرحمه. يقول لي أنا، يقول هو يقول لي أنا مصطفى إدريس الله يرحمه سكن الجنة، يقول لي أنا أكثر واحد
عانيت،
أكثر واحد ذكر اسمه في عواكيس. يقول أوكي ماني أفضل لاعب لكني أكثر واحد. هذا في مخصص
ما ضر النصر أنه ترك الموضوع هذا، ما حاول أن يقاسم الحال حتى على مستوى الشعبية، حتى على مستوى أنت زي ما قلت أنه موضوع التأثير على الحكام، كل الأشياء اللي ذكرتها، أنه أنا أشوف أنه هذه القوة بيد الفريق المنافس، المفروض أنه كمان أخلق لي شيء موازي له.
السلطة الرابعة
ما يقدر. يعني النصر أغلب الصحفيين، أغلب الصحفيين الكتاب النصراويين برزوا في صحف المنطقة الغربية، وصحف المنطقة الغربية ليس حبا في علي، ولكن يعني ما كان مساند للنصر، لكن على الأقل يعرفونهم أنه يعني اجتذاب هالفئة هذه المهملة في منطقتها ممكن أنه يصنع لهم
قوة،
يصنع لهم شعبية كتسويقية. يعني صحافة الغربية ما كانت تقرأ هنا، لكن مع النصراويين كانت يعني لقت رواج. نعم،
عشان قلت أسست شمس متأخرا،
لا سمش ما كان هدفها أنها تكون خدمة النصر. نعم، يعني ما كانت هدف واضح يعني كمشروع نصراوي ما كان فيه. وبعدين هو يعني كان يعني خلاص يعني جاءت، إذا هي جاءت النصر وهي ما كانت كذا، خطوة متأخرة يعني ما كانت
أثرت على مستوى الشعبية. خلاني ليش الشباب النادي الأقدم في العاصمة هو الأقل شعبية، بينما الناديين الحديثين يعتبرون بناء قاسم بالشباب هم الأكثر؟ كيف انسحب البساط من الشباب وصار الهلال والنصر على كفي ميزان؟
هو ما في بساط. أول شيء ما في بساط، سحب من الشباب.
نفس طبيعي أنه أول نادي تأسس يكون عنده جمهور.
شوف يا قصة النصر والشباب، والنصر والشباب والهلال، وليش النصر والهلال أكثر جماهيرية في العاصمة بينما الشباب يكاد يكون بلا جمهور، يكاد يكون أي جمهور في الجمهور. يكاد يكون يعني
قياسا
من نصر الهلال. هذه لها لازم ترجع لبداية تأسيس الفريقين اللي هم النصر والهلال أول شيء، بعدين ترجع للشباب. شوف النصر والهلال تأسسوا في، خلينا بالنصر عشان يكون التسلسل أكثر وضوحا. يعني النصر تأسس في حي الحنبلي اللي هو في قلب عاصمة. يوم يتأسس النصر تأسس على طريقة، يعني بعد لازم نعي المرحلة وشون كانت الناس، تتعاطى مع الكورة. هو فريق حواري حلو، ومسوينه عيال الجبعة مع يعني فريق حواري، بس انه بس النصر كان اكثر تميزا من الفرق الحواري الثانيه لان عنده اداره. فرق الحواري في المدن، يعني انا برفحه مثلا عندنا كان في فرق حواري كان فيها لها رئيس، لها يعني انا اذكر في فريق برفحه، فريق حواري له اعضاء شرف، فريق حواري يعني في فريق ومعروفين برفحه مثلا، والله فريق الحاره هذه مثل التعاون، هذا حارة تمياط اسمه التعاون، الموظفين هذول فريق اسمه الموظفين، هذول والله في فريق كان اسمه الثانوية، لا عيال يعني طلاب الثانوية، في فريق كان اسمه اللهم صل على محمد سانتوس، هذا جهة من رفحة، في فريق اسمه الخالدية، هذا في حي الخالدية، في فريق اللي يقولك فيه أعضاء شرف، هذا فريق اسمه مرسيليا، كان اسمه مرسيليا. هذا الفريق له رئيس، اوكي كانوا يعني هو شبه فريق يعني ينتمي لقبيلة، بس إنه أبناء القبيلة هذول هم اللي يدعمونه. أي أنا أتكلم عن رفحة كمدينة صغيرة، في الحواري كان فيها فنايل قمصان لابي، فيها إعلانات.
خريف ترى موجودة النقطة هذه اللي أشرت لها، تراها موجودة إلى اليوم. لو تروح تشوف ملاعب الدورات الحواري الرمضانية تحديدا، اللي أنا أعرفه، اللي أنا عايشتها، اللي هي في منطقة الساحل، اللي المناطق اللي هي خلينا نقول جنوب مكة، الليث، القنفذة، حلي، المناطق دي تشوف عندهم. تذكرهم تكلمنا مع تحمنتين عن الدورة المقامة عندهم، الفريق تلقاه فعلا يحمل اسم القرية أو يحمل أو منتمي لقبيلة معينة، تجار المنطقة يدعمونه كما لو إنه في مجلس إدارة بس بشكل غير رسمي.
فالنصر أسس بهالطريقة، أسس في الحي، بحي الحنبلي، عيال الجبعة جمعين هذول اللي يلعبون كويس في الحارة والحارات الجنبة، ويلعبون مباريات، يعني يلعبون مباريات في الملز، يلعبون مباريات في الأحياء هذه اللي شميسي، يعني يلعبون فريق عادي، يعني فريق حواري مؤسس، عنده شعاره، عنده رئيسه، عنده متأسس النصر. وعلى فكرة عوائل الرياض، يعني إذا جيت تقول منه النادي اللي ينتمي حقيقة النادي الرياض هو النصر، لأن عوائل الرياض، حتى عوائل الرياض، حمايل الرياض وعوائل الرياض القديمة وموجودة إلى الآن نصراويين، شميسي، ثميري، القضيبي، آل صالح، العمران، السدحان، هذه كلها عوائل نصراوية، عوائل نصراوية لأن انتمت منتمية بطريقة أو بأخرى للنادي. مشت الأمور يعني عادية، فريق حواري، لحد ما سجل النصر عام 1960 في الشؤون الاجتماعية اللي كانت هي تمثل مكتب رعاية الشباب. كان أول رئيس للنصر لهيبي، اسمه أعتقد محمد لهيبي، هذا أيضا من أهل الرياض. الشباب ليش ما صار له جمهور؟ لأن الشباب اللاعبين المكون منه كانوا موظفين وزارة المالية. نعم، وزارة المالية في عهد الملك سعود اللي وقت التأسيس كانت كنظام إداري، يعني عمل حكومي إداري، يقعدون 6 شهور بالرياض، 6 شهور في جدة. فلما يجون في الرياض دول 6 شهور موظفين، زمان أول اللي يلعب كرة مين؟ ما يلعبون الشباب، يلعبون دائما كبار دول الموظفين. فموظفين وزارة المالية، مكتب وزارة المالية، لما يجون من جدة يلعبوا بفريق اسمه شباب الرياض، فريق حواري، لكنه ما اجتذب اهل الرياض. ليش؟ لانه مو اللي يلعبون كلهم
ما يشبهنا،
لا كلهم مو من اهل الرياض، يعني ما يتابعونه، ما يلعبون معهم، ناس ما لهم علاقه في الرياض. شوي بحكم تعرف الكوره تجمع بعد، فشوي صاروا يلعبون معهم اللي هم اهل الرياض بعد، يعني بعد فتره من التاسيس، من التاسيس الغير رسمي. لما يقولوا لك والله الهلال منشق مثلا او فرع مثلا، يقال كذا من باب المناكفات، فرع هو مو انشقاق بالمعنى، يعني اللي لازم الناس تفهم المرحله، يعني يا ابو علي انتم عندكم فريق، واجي انا والله مثلا في 3-4 ياخذهم معي.
اوكي،
كانت هذه فرق الحواري حتى في المدن الصغيره.
صحيح.
فطلعوا هذول، طلعوا من ناس او شباب يقودهم عبد الرحمن سعيد الله يرحمه ويسكنه الجنه، طلع عبد الرحمن سعيد أسس نادي لخلافات صارت مع هذول الأخوان حقين موظفي وزارة المالية، أسس نادي اللي هو النواة الحقيقية للهلال. فبدأ النادي خلاص صار زيه زي النصر، يعني فريق من حارات الرياض، من أهل الرياض يلعبون فيه. أول رئيس للشباب مين؟ عبد الحميد، أعتقد اسمه عبد الحميد مشخص، أعتقد كذا، ومن أهل جدة مو من الرياض، علشان كذا الشباب ما كان له أي قبول وأي مساندة شعبوية في الرياض، ما كان له، ما حد يعني، مو ما حد يعرفه، لا ما أحد كان يعني ينتمي له،
ما يشبهني
بالضبط.
لك كم شجع؟
فلما طلع الهلال خلاص صار الهلال، صار قبل لا يصير نادي رسمي كان ينافس النصر حواريا.
أوكي.
لما انضم الهلال أصبح نادي رسمي. وش اللي خلى الهلال يستحوذ على شعبية كبيرة وينطلق، رغم أن النصر زي ما قلت لك هو النادي الرسمي لمدينة الرياض في البدايات. الهلال عام 1962 في أول بطولة للهلال فاز على الوحدة في كأس الملك. هذه البطولة هي التي صنعت شعبية الهلال في الرياض.
ليش؟
لأنه أول فريق من المنطقة الوسطى يهزم فريق
من المنطقة الغربية.
لأن الكورة في المنطقة الغربية كانت
سابقة.
يعني كأنك تجيب فريق أوروبي وتفوز عليه في هالوقت، بتصير لك يصير. فمن هنا خلاص شبكت الشباب، كان اسمهم يسمون أنفسهم الشباب، شباب الرياض، في محاولة لأخذ موطئ قدم بالتشكيل الشعبوية، لكنه ما قدر طبعا، لأن زي ما قلت هم من الرياض، ما راح يلقى أحد شجعه أو يسانده. طبعا بعدين تغيرت الفكرة، لكن بعد إيش؟ بعد ما طار الطير برزاق خلاص شكلت الناس، صار النصراويين عندهم فريقهم وعندهم مساندينهم، والهلال عنده فريق ومساندين. يعني انقسمت الرياض في وقت مبكر ما بين النصر والهلال، لأن الشباب ليسوا تأسيس وبداياته مو لأسهم من الرياض بس،
كما لو أن نادي يونايتد يعني جاي من
برا. كانوا جاي من برا يعني. ما كان.
طيب أبو خليفة، أنت تكلمت عن تكوين الجماهيريات في الرياض، الهلال والنصر والشباب، اللي يبدو كما لو أنه يعني مشاكل التأسيس أثرت عليه بعد ذلك، لكن لو نأخذها بشكل أوسع في السعودية، هل الهلال اليوم هو النادي الأكثر جماهيرية، ولا أصلا ما يحتاج نسأل ذا السؤال؟
لا نحتاج تماما. الأكثر جماهيرية في السعودية، ما فيه، إحنا نفتقد للتعداد الصحيح في هالناحية، وهذه أعتقد إلى حد ما صعبة. لكن أنا لو قلت لي، أنا بشكل شخصي ترى أتكلم بشكل شخصي، لو قلت لي الهلال أكثر جماهيرية في السعودية أقول لك صح ممكن. لو جيتني قلت لي والله أنا عندي دراسة وعندي تعداد أن الهلال وإحصائية موثوقة أن الهلال أكثر جماهيرية، حصدقها. لو جيتني بنفس الكلام عن النصر قلت لي والله ترى النصر أكثر جماهيرية في السعودية، حصدقها. نفس ما تقول عن الهلال أقول عن النصر.
ليه؟
لكن لو جيتني قلت لي الاتحاد أكثر جماهيرية أو الأهلي أكثر جماهيرية أقول لك لا وقف، لا مستحيل. أنا ما عندي إحصائية واضحة. حضور المباريات مو إحصائية.
صحيح.
حضور المباريات يتوقف على
مستوى الفريق.
يتوقف على مستوى الفريق، يتوقف على ظروف المشجع، يتوقف على مزاج المشجع، يتوقف على أسباب كثيرة.
سعة الملعب.
أسباب كثيرة.
رفاهية الملعب.
أعتقد عام 92 إذا ماني واهم في مباراة آسيوية للهلال في الملز، يمكن ما حضرها يمكن ولا 1000 شخص. الهلال. هو الهلال. ما هو أقعد أبني على مباراة واحدة مثلا أقول والله شفته لو عنده جمهور مثلا. وش أنا بالنسبة لي، أنا أتكلم عن 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 تحليل شخصي عن الأكثر جماهيرية في السعودية. تصور أن الأكثر جماهيرية في السعودية واحد من اثنين، نصر وهلال. ليش؟ لسبب بسيط مرة. الحين لو سألتكم قلت لكم من أكثر جماهيرية، الهلال ولا الأهلي المصري
في السعودية؟
لا بشكل عام
الأهلي المصري.
ليش؟ ممتاز. بس هو الهلال والنصر متقاسمين الرياض اللي فيها تقريبا 8 مليون نسمة، متقاسمين هم النصر والهلال. جدة فيها 3 مليون تقاسمها تقريبا الاتحاد والأهلي، رغم أن النصر والهلال يلعبون في جدة جماهيرية كبيرة. عكس أنا
الجنوب كله أهلاوي يا أبو خليل.
خلى الجنوب
الشمال نصراوي شوي.
الجنوب أصبح أهلاوي لسبب بسيط، ومع ذلك الحين تجي تشوف مباريات النصر والهلال أمام ضمك وأبها تشوف الملعب مليان. الأهلي أو الأهلاويين في الجنوب أو الأهلي بنى شعبيته في الجنوب بسبب بداية البث التلفزيوني. بدأ البث التلفزيوني في المنطقة الجنوبية في وقت كان الأهلي فيه مسيطر على الكرة، كان نجوم ودابو صغير، لذلك نشأت أو تأسست شعبية الأهلاوية في الجنوب.
تورثت على جنوب.
نعم تورثت. لكن الجماهيرية الكبيرة والواضحة حضور مباراة أو حضور موسم ما هو دليل إنك يمكن أنت تقول مثلا كل مباراة حضر لي 50,000 مثلا. طيب يمكن مباراة 50,000 هم يحضروا كل مباريات.
بند أشرت إلى نقطة.
لكن النصر والهلال موجودين في العاصمة الرياض. الرياض هذه تشكل تقريبا 30% من تعداد سكان المملكة. وهذول منقسمين إلى حد كبير، ما عندي إحصائية دقيقة لكنهم منقسمين. مباريات الهلال إذا الهلال كويس يحضر له. الحين الهلال يحضر له في ملعب المملكة أرينا 18,000 إلى 20,000 سعة الملعب. بينما يحضر مباراة الأهلي دول الاتحاد 50,000 في جدة سعة الملعب. أقول لا أهلي والاتحاد أكثر؟ طبعا لا. لذلك جماهيري الجماهيرية ما طالما ما في رقم محدد لها، نرجع للمثل الأهلي المصري نسقطه على الحالة السعودية. إذن الهلال النصر
واحد منهم،
واحد منهم هو الأكثر جماهيرية.
لو قلنا
بسبب إيش؟ بسبب العاصمة. لأن وأيضا معلش عفوا انقطع، أيضا في كل مكان في العالم، في كل مكان في العالم أندية العاصمة هي الأكثر جماهيرية في كل مكان في العالم. الأهلي والزمالك في مصر، الهلال والمريخ في السودان، في كل مكان في العالم. ليش؟ لأنه النادي العاصمة، نادي العاصمة هو أكثر جماهيرية. بس
أشرت إلى أنه النص أو 8 مليون 9 مليون في ست الرياض هنا موجودين. طيب لما أشوف 8 مليون 9 مليون دولي كيف ممكن أعرف من أكثر جماهيرية؟ لما أروح للمدارس، لما أروح للمجالس، لما أروح لأي مكان في العام، لما تروح لهذا المكان وتشوف من أكثركم النصراوي والهلالية وش تشوف؟
أنا بالنسبة لي أنا عشت في الرياض الحين يمكن تقريبا 22 سنة 23 سنة، وعشت في جدة تقريبا 4 سنوات. في جدة لقيت الأغلبية أهلي واتحاد مع وجود نصراويين وهلاليين كثر في المدينة من أهل جدة. لكني والله في الرياض ما أعرف ولا واحد اتحادي ولا واحد أهلاوي إلا له ارتباط في المنطقة الغربية، بينما الجميع اللي أعرفهم في الرياض يا هلالي يا نصراوي
ما في غير.
عندنا في الشمال يعني في رفحة كمدينة صغيرة رفحة أيضا منقسمة نصر وهلال.
الشمال بشكل عام أحس أنه قريب شوي نصراوي
يعني، بس ما أقدر أعطيك إحصائية كاملة أوكي، لكنه ممكن يكون نصر إلى حد ما أوضح. ما تقدر تقول تحسب الموضوع، ما تقدر.
أحس ما توكلنا ذا الحين كل واحد يحط الناس
ممكن
يعني ما أنك رجعتني كذا الحقبة قديمة شوي. أثير الفترة الماضية توثيق البطولات، ولو أنه يعني بشكلها الكبير هو توثيق تاريخ الكرة السعودية وليس توثيق فقط البطولات، ولكن الناس تنظر والجمهور ينظر للبطولات لأنه الشيء اللي هو يهمها كم فريق حق البطولة، كم هذا حق البطولة. ولو أني في ظني أنه أنت كمشجع شجعت فريق قبل لا تعرف كم حق بطولة، هذا الأمر ما يهمك يعني. إذا كنت شجعته قبل لا تعرف كم بطولة، لو كان الأمر هذا يهمك كان رحت بحثت عن أكثر ألقاب رحت شجعته وخلاص، ولا كان الانتماء حدث المرة الأولى من النظر الأولى، لأن هو الشيء الوحيد اللي ممكن أنت تختاره في حياتك، مو هو اسمك ولا قبيلتك، هو ناديك. فأبي رأيك على الموضوع.
شوف بس بشير الكلمة قلتها بعالي. شوف التشجيع في السعودية، علشان ندخل على موضوع البطولات والتوثيق، التشجيع في السعودية مستند على ثلاث أدوات. الأولى هي الوراثة أو العلاقة. لقيت الطفل يلقى يجد يعني أبوه هلالي صار هلالي، أبوه نصراوي صار نصراوي،
يورثه.
هذه الوراثة. أو التأثير الاجتماعي من الأصدقاء من المدرسة. هذه علاقة تقريبا تكون علاقة واحدة، هذا رقم واحد. الثاني النجوم. الطفل ما يشجع يعني لما يرتبط بالفريق ما يرتبط بالبطولة، يرتبط بالنجم. يعني الآن السنتين اللي فاتت النصر مع رونالدو حيختلف. يعني مثلا البرتغاليين الحين يتابعون النصر طبيعي،
صحيح رمزهم يلعب في النصر،
رمزهم يلعب في النصر. فممكن يكون طفل برتغالي يحب رونالدو لكن رونالدو يرحل على النصر لكن يستمر في النصر، هذه الطريقة. الشيء الثالث اللي هو البطولات، وزي ما تفضلت ما يمكن أنا والله أبغى أجي بشجع شوف والله إذا خلاص جول أروح ريال مدريد، أروح للهلال في السعودية، أروح للمدريد خلاص. لكن البطولات هي المرتبة الثالثة بعد الوراثة والنجوم. أتصور إنه ماجد يعني أثر كثير في شعبية النصر. عبد الرحمن سعود بخارج الملعب كنجم، يعني كنجم مختلف، كإداري مختلف، يعني
تصريحات
نعم، يعني الكاريزما اللي يملكها خلت كثير ناس تحب النصر واستمروا في حب النصر. أرجع للتوثيق، أنا والله شوف ماني عارف هم ليش مصرين على التوثيق، ماني فاهم. هل هي جانب تنظيمي؟ هل هو جانب تسويقي؟ أنا أتصور هم تقريبا يعني فيه كلام كثير على موضوع التوثيق أكثر من 6 سنوات أو 7 سنوات. يعني حتى الرئيس الأول للجنة التوثيق يعني الناس تعرف أنه يعني الأمانة ما كان محايد، يعني واتضح أنه رجل غير محايد بعد ما طلع من التوثيق. يعني الهدف من التوثيق إذا هو جانب تنظيمي جانب تسويقي خلاص مفروض عليك، لكن في طريقة سهلة خليك توثق وتريح يعني ترتاح من هالجدلية هذه اللي لن تنتهي. خلي كل نادي هو يوثق بطولاته، يجي والله الهلال يقول أنا عندي بطولة كذا كذا كذا. أنت كوزارة رياضة أو كاتحاد كرة إيش دورك في هالعملية؟ دورك ترفع شعار البينة على من ادعى. أنت يا النصر تقول عندي بطولة عام 63، اثبت لي النافع، اثبت إنه بطولة. وش البطولة؟ والله بطولة مثلا بطولة المنطقة الوسطى. أنت مالك حق تقول إني ما أخذت البطولة، أنا أخذتها اسمها كذا. أنت بتصنفها بطولة ودية بطولة، هذا موضوع ثاني. لكن لا تجي أنا كنادي عندي بطولة وتجي أنت تقول الله مي بطولة رسمية أو ليش ما تريح نفسك أنت كلجنة التوثيق؟ تخلي كل نادي يوثق مع الأدلة، يصير عندي أنا ما يصير عندي لجنة تروح تدور البطولات وهذا وش كم أخذ. تصير لجنة ترصد وتدقق بالأدلة. واحد من أعضاء اللجنة الموجودين الآن أعضاء اللجنة كان عندي موضوع تاريخي أبغى أكتبه عن أحد الأندية، فأنا عندي معلومة مشكك فيها ماني متأكد، فكلمت أحد الزملاء قلت اسأله عن المعلومة هذه هي صحيحة ولا. هذا عضو في اللجنة الآن، فسأله وش قال له؟ قال له المعلومة صحيحة بس إذا بتنكتب بهالطريقة اللي هي إذا بتكتب بهالطريقة لا تحطونها على لساني. أنا أثارني الشك اللي هي صحيحة ما هي صحيحة، فرحت أسأل مؤرخ ثاني ينتمي لنفس النادي اللي هو ينتمي له، قال المعلومة صحيحة وموجودة في كتاب موجودة، يعني ما تحتاج، لكن هو يخاف من
ردة فعل
الجمهور، فهو رافض أنه يرتبط فيها رغم أنه معلومة موثقة. إذا هذا أنا بالنسبة لي إذا هذا خلاص يعطيني مؤشر كيف حيتعامل واحد أحد أعضاء لجنة التوثيق مع
المؤرخين. تقصد اللي موجودين اللي
إيه؟ واحد من المؤرخين؟ نعم واحد منهم.
يعني هي بالأساس كيف قائمة الفكرة؟ هي جمعية عمومية موجودة وفيها 11 مؤرخ تم التصويت عليهم. 11 مؤرخ دولي بيجلسون في مكتب بيشتغلون ليل نهار على توثيق مو البطولات تاريخ الكرة السعودية، مو التركيز بس على البطولة كم حقق ذا، لا هو تاريخ كرة كيف نشأت اللعبة بلا 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 إلى آخره. ومن خلال هذول المؤرخين راح يعقدون بعد فترة اجتماع يعلمون فيه الأعضاء اللجنة الجمعية العمومية عن الآلية والبروسيس اللي راح يشتغلون عليه، احنا بنسوي كذا وكذا 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 وكذا. بعدها إذا وافقوا أعضاء اللجنة على هذه الآلية اللي راح يشتغلون عليها حيروح ال 11 مؤرخ دولي يكملون شغلهم على مسألة توثيق تاريخ الكرة السعودية، وبعدها يعطونهم نسخة مسودة لهذا التاريخ يشوفونها أعضاء اللجنة، وبعد ذلك يقيمونها وبناء عليها يعطى أو يصدر هذا الكتاب. والكتاب طبعا أو هذا الملف بشكل عام قابل للتعديل في أي لحظة، يعني ممكن يتم التعديل عليه بعد ما يصح أنه في شيء غلط صار أو حدث هذا مو صحيح نقدر نعدل عليه. أعتقد مهم جدا الأندية يكون عندها خلينا نقول معرفة بتاريخها، يكون عندنا حتى الفيفا يكون عندنا معرفة ببطولات أنديتنا. ما هو منطقي إن النادي يكون مجهول زي كذا، كم جت بطولة كل واحد بده يحط له رقم من عنده يرمي رقم، يعني متحس كذا كمان أنك في سوق
صحيح.
حراج
لا صحيح، لكن أنت شو دورك؟ هذا النادي قال أنا عندي بطولة مع مثلا عام 63، اثبت لي البطولة البينة
على مدى الناس،
اثبت. بس لما يثبت، لما يجيك نادي يقول والله أنا عندي بطولة عام 63 بس والله ما عندي لا وثيقة ولا صورة ولا الصحافة غطتها ولا
الكاس نفسه،
هذا طلعها برا خلاص. ليش أنت ليش تدخل بهالجدلية؟ خلاص كل نادي عليه أن يوثق بنفس تاريخ.
طيب ولو من باب التصنيف، يعني البطولة هذه تتصنف دوري، البطولة هذه تتصنف إقليمية، هذه على مستوى المملكة.
نعم الحين في مثلا بطولة المنطقة الوسطى مثلا، اللي هي البطولات هذه المناطقية هي اللي عليها جدل كثير، اللي هي بطولة المنطقة الوسطى 100% أقوى من بطولة السوبر 100%.
السوبر اللي هي
السوبر اللي الحين
شكلها
هذه بطولة المنطقة الوسطى أقوى
اسميتها أهلية هي.
لا
كانت كل منطقة تلعب
المنطقة
لها، وهي أهم مسابقة عندك طوال الموسم.
بالضبط.
أو بدين يلعبون مع المناطق الثانية ولا كيف؟
لا
اوكي،
كانت مشاكل،
اتكلم بدايات يعني بدايات. ما في سهوله تنقل نلعب في كل المناطق، فكان كل نادي كل منطقه تلعب في منطقتها. اليوم اتوقع انه موجوده على مستوى الدرجات الادنى
صحيح،
بسبب صعوبات التنقل والسفر وضعف ميزانيات الانديه، ان كل منطقه لها
تصفيات
موجود
في تروح منطقه ثانيه.
موجود في ايطاليا نفس الشيء، وقت التاسيس الاتحاد الايطالي تاسس بعد نادي جنوا. الجنوا اقدم من الدوري الايطالي، اقدم من الاتحاد الايطالي. فكان في بطولات هناك، بطولات وديه كانت تقام كل سنه. لما بدوا ياسسون كانوا قاسمين ايطاليا قسمين، شمال وجنوب، وبطوله تقام في الشمال بطوله تقام في الجنوب، ونهايه البطوله يجون الفريقين دول يلعبون كما لو ان السوبر بينهم بطل وبطل. في اختلافات، انا عندي مشاكل كثير مع بطولات كثير جالس تحسب، يعني بطولات الخليجيه، البطولات العربيه، البطولات الودية اللي كانت تقام بفترة وفترة. يعني ما أعتقد هل هي فعلا بطولة رسمية، وكيف أفهم أن هذه بطولة رسمية؟ أنا ممكن أجي وأقول يلا خليني بسوي بطولة شمال أفريقيا، بطولة شمال أفريقيا، يلا يجيب فرق يلعبون ويجيب بطولة زي البطولة العربية مثلا. من اللي فوق البطولة العربية هذه؟ من الشخص اللي قادر أن يعني يعطيك التصريح أنك تقيم بطولة ما تقيم بطولة؟
وعلى شوف، حتى فيفا نفسه هذه منظومة كروية عندها تقييماتها للبطولات، بطولة رسمية، بطولة ودية، بطولة ودية رسمية، بطولة ودية. حتى فيفا انت يا اتحاد الكرة، انا قيم بطولاتك سواء السابقة سواء الحالية، قيمها انت، عفوا ميزها يعني. بس الامر سهل يعني.
يعطيك العافية ابو قلبي، كان لقاء جدا ممتع، ممتن لقبول الدعوة، لأني أعتقد أني عملت جهد كبير جدا عشان أبو علي يرضى علي. يعطيك العافية أبو علي.
الله
يعافيك. شكرا لكم، شكرا لمحمد الفوزان في إعداد وإنتاج هذه الحلقة، عبد العزيز الحسين في التصوير، عبد العزيز المزي في التسجيل والهندسة الصوتية، وفي نسخ المواد عبد الرحمن الصوفي، وفي التحرير مرام الضبيبة، وفي التلوين أحمد سالم، وفي إدارة الإنتاج عبد المجيد عمر، وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي أحمد غال. هذا بودكاست مرتدة، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. إلى أن نلقاكم في أمان.